مشاهدينا الكرام في كل أنحاء العالم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أينما كنتم وأقدم لكم الحلقة الخامسة من هذه الجولة الجديدة من جولات برنامج الحوار الصريح، وهي مخصصة لعرض أفكار الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومناقشتها. يدور الحوار على الهواء مباشرة بحرية وصراحة وموضوعية، ويشارك فيه باحثون متخصصون في فكر ابن عبد الوهاب. تلتزم هذه الحلقات الجديدة من برنامج الحوار الصريح بما تلتزم به سائر الندوات الحوارية في قناة مستقلة، وبوجه خاص إتاحة الفرصة للباحثين والمفكرين المشاركين في هذه الندوات للاجتهاد والتجديد وممارسة النقد الموضوعي الحر والمساهمة من خلال ذلك في نشر ثقافة التسامح والقبول بالتعددية وحق الاختلاف. ندواتنا منبر للحوار بين الأفكار والأطروحات، ونرفض رفضا قاطعا أن تكون منبرا للسب أو الشتم أو التجريح في الأشخاص والهيئات والمذاهب والشعوب والأديان. ندواتنا منبر للحوار الحر وللتجديد والاجتهاد، ومن خلال ذلك نأمل أن تساهم هذه الندوات في مواجهة ومحاصرة ثقافة التطرف والتعصب والانغلاق، وأن تساهم أيضا في عزل ومحاصرة خطاب الكراهية والخطاب العنصري والخطاب المعادي للسامية. مهمتي في هذه الندوات هي إدارة الحوار بين ضيوفي بحياد وموضوعية، وأذكر الجميع بسياستنا الثابتة في هذه القناة والتي تكفل حق الرد. أرجو من ضيوفي في الندوة وكل المشاهدين الذين يشاركون في الحوار عبر الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني الالتزام التام بهذه المبادئ الواضحة. يشارك في حلقة اليوم الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، عضو الجمعية الفقهية السعودية ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. وهنا في الاستوديو يشارك الباحث الإيراني المتخصص في الدراسات الإسلامية الدكتور عبد الرحيم ملا زادة البلوشي. ويشارك معنا من قم الشيخ ثامر الميالي، وهو من رجال الدين من علماء الدين الشيعة، عراقي مقيم في إيران منذ مدة طويلة. ترون في الصورة الموسعة كرسيا فارغا ينتظر من يجلس عليه. إنه كرسي مخصص للمرجع الديني الإيراني المحترم سماحة آية الله العظمى ناصر مكارم الشيرازي، أو لمن يمثله من المجتهدين والباحثين. كان الشيخ الشيرازي عرض الحوار مع الوهابية كما يسميهم، فشجعني ذلك على دعوته للمشاركة في هذا البرنامج، وقد رد علي بأنه يشترط الحوار مع مفتي المملكة العربية السعودية، فاعتذرت وقلت له إنه ليس بوسعي ترتيب مثل هذا الحوار في الوقت الراهن، ثم عرضت عليه أمرا أيسر وأسهل، طلبت من سماحته أن يرشح لنا باحثا من الباحثين الذين يسيرون على نهجه ومقلدا من مقلديه للمشاركة معنا في هذا النقاش، وإنني أرسل من هذا المنبر رسالة حب وتقدير واحترام للشيخ الشيرازي، وأمل أن يتفضل بالاستجابة لطلبي فيرشح لنا ضيفا إضافيا يشارك معنا في النقاش سواء هنا في الاستوديو أو عبر الهاتف من أي مكان في العالم. ووجهت الدعوة عن طريق الشيخ السيد الدكتور محمد الحسيني القزويني، ووجهت الدعوة له وللشيخ الشيرازي بالحضور إن رغبا، إما في مناظرة مع علماء، يعني حوار مع علماء من مدرسة السلفية، أو يأتي أحدهما لوحده 9 حلقات أو 20 حلقة أو شهر، يعرض ما عنده عن الوهابية أو عن التقارب السني الشيعي أو عن الخلاف بين المذهبين وسبل التقريب، ويدور الحوار بينه وبين المشاهدين. فهذه دعوة لأننا نريد أن ندعم ثقافة الحوار والتواصل العلمي بين العلماء المسلمين. وقد دعوت أيضا الشيخ علي المحسن والشيخ محمد الحسون مدير مركز الأبحاث العقائدية في قم، وسيسرني كثيرا أن يقبل الدعوة ويشارك معنا. أخوين كريمين يساهمان في تحقيق أهداف هذا البرنامج المذكورة في بداية هذه المقدمة. أيها السادة، هذا البرنامج منبر للحوار والتجديد والاجتهاد كما قلت، وروحه المحبة الخالصة بين أناس تجمعهم روابط كثيرة، وجميعهم حريصون على تعزيز هذه المحبة وتوثيقها بينهم وبين كل من يتأثر بأفكارهم وآرائهم. وروح هذا البرنامج أيضا هي الاحترام المتبادل بين جميع المشاركين فيه. فأهلا بكم إلى برنامج التجديد والحوار والمحبة، ولا تصدقوا الذين يريدون أن يسيطروا على عقولكم ويمنعوكم من مواكبة هذه الحوارات. أيها المشاهدون في بيوتكم في قراكم في مدنكم، لا تصدقوا بعض رجال الدين الذين يخشون الحوار، والذين ربما لهم مصلحة في أن يستمر الجمود الفكري قائما، فتجدهم يحذرونكم من هذا البرنامج ومن هذه الحوارات، لا تصدقوهم. هذا البرنامج يكفل حق المساهمة لكل ضيوفه، هذا البرنامج يعطي الوقت مثل ما لا يعطيه أي برنامج آخر، شهر أحيانا نقضي نناقش في مسألة واحدة، ليالي طويلة في موضوع واحد، ونوزع الوقت بالسوية بمثل هذا المذهب بساعة في ستوب واتش عندنا، والمقاطعات قليلة لا تصدق الذين يروجون، إلا إذا ما ضيف من الضيوف يتجاوز الوقت يخرج عن موضوع النقاش، لأننا حريصين على الحوار. فلا تصدق الذين يريدون أن يسيطروا على عقولكم ويتحكموا بكم ويفرضوا عليكم وصايتهم، يقولكم لا تشاهدوا هذا البرنامج، اوعى اوعى تصدقوهم، لأنهم بالعقل لو كانوا ناصحين لكم لقالوا لكم استفيدوا من النقاش من وجهات النظر المختلفة، فإنها تضيف إلى ثقافتكم وإلى علمكم. العالم محتاج للعلم والتنوير وليس إلى الجمود والتسلط والوصاية. حياك الله شيخ بلوشي.
حياكم الله، يا مرحبا.
أبدأ معاك وحيا الله الضيفين الكريمين. هذا كتاب التوحيد، طال عمرك، عربي سادة المشاهدين، النسخة اللي عندي كتاب التوحيد، تأليف الزعيم المصلح المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هكذا مكتوب على الغلاف، المتوفى سنة 1206 هجرية، وكتاب القول السديد في مقاصد التوحيد للعلامة الفاضل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، تحقيق الأستاذ الدكتور مصطفى أبو سليمان الندوي. وحتى ما أخذ من وقت الجماعة كلهم، لأن قلت لهم اتكلموا في موضوع الكتاب يعني اللي ينظر اللي احتمال تكون كثير منكم راجعتوه، يعني أعطيكم بعض مثلا فهرس الموضوعات كمثال: مقدمة كتاب التوحيد، باب فضل التوحيد وما يكفر الذنوب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، باب الخوف من الشرك، باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، باب ما جاء في الرقي والتمائم، باب من تبرك بشجر أو حجر أو نحوهما، باب ما جاء في الذبح لغير الله، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، باب الشفاعة، باب قول الله تعالى: إنك، باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق، يعني كل طريق يأثر في التوحيد، باب ما جاء في أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، باب ما جاء في السحر، باب بيان شيء من أنواع السحر، باب ما جاء في الكهان ونحوهم، باب ما جاء في النشرة، باب ما جاء في التطير، باب ما جاء في التنجيم، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، باب قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم، باب قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، باب قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، باب ما جاء في الرياء، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله، باب قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، باب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، باب قوله: ما شاء الله وشئت، ماذا أحد الناس قالها للنبي عليه الصلاة والسلام فرفض ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام، باب من سب الدهر فقد آذى الله، باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، باب ما جاء به الله تعالى، باب قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. باب قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. باب لا يقال السلام على الله. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. باب لا يقل عبدي وأمتي. باب لا يرد من سأل بالله. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. باب ما جاء في اللو، ما شعرف أقول له، ما أدري يعني مكتوب اللو هنا
النو
ألف لام 152 بس أتأكد منها حتى نعطي المعلومة مضبوطة. باب ما جاء في اللو: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. فالصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن باب اللو، إذن باب ما جاء في اللو. باب النهي عن سب الريح. باب قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في المصورين. باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. باب ما جاء في الإقسام على الله. باب لا يستشفع بالله على خلقه. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد وسده طرق الشرك. باب قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره. فهرس الآيات وفهرس الأحاديث والمراجع وفهرس الموضوعات. هذه أبواب الكتاب حتى سهلها على الضيوف كلهم بدل ما يقرأوا هم، فيكون المشاهدين عرفوا ما في الكتاب. فيبقى السؤال الموجه للضيوف الثلاثة. السؤال الأول ونبدأ بالأخ الشيخ البلوشي، هو: ما هي رسالة محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد؟ فضل طال عمرك، واليوم لك خمس دقائق في المداخلة الأولى ومثلها للشيخ محمد، وأزيد حبة بسيطة للشيخ ثامن لأنه يرد عليكم، ثم نعود ويكون سرعة في توزيع الكلمة بينكم أفضل من طريقة أمس.
وباقي لي خمس دقائق من بارح أيضا.
أمس أنت اللي كان متبرع بها شو اسمه الدكتور السعيدي، هو كلمني بالتليفون يريدها، قلت له خلاص فاتت عليك مبارح.
بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وأما التوحيد هو دعوة الأنبياء من آدم إلى خاتم عليه الصلاة والسلام، وكتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو كتاب كفاح هذا العالم الرشيد راشد، وكتاب كفاح للملك الراشد عبد العزيز. ولأنهما بهذا الكتاب عاد إلى القرآن، إلى عقيدة القرآن ولا عقيدة السنة. ولا أظن أن علما أصبح غريبا بين المسلمين مثل هذا العلم، ولهذا اضطرب أمرهم في الدين والدنيا مع الأسف. وأما كتاب التوحيد فهو الموجود بين أيدينا اليوم، هو حق الله على العبيد. والمصادر التاريخية تدل على أنه من أول مؤلفات الشيخ، وتأثير هذا الكتاب واضح بين الموحدين وبين المؤمنين وبين أهل السنة والجماعة. وأنا وفقني الله تعالى لشرح هذا الكتاب في برامجي بالفارسية، وكان له تأثير أيما تأثير بين أبناء اللغة الفارسية، لأنه بعيد عن التعقيدات، تعقيدات الفلاسفة، وبعيد بساطته بساطة التوحيد، بساطة فطرة العقيدة الفطرية السليمة. ويذكر ابن غنام أن الشيخ صنف كتاب التوحيد، بعضهم يقولون في حريملا، بعضهم يقولون في بصرة، هذا مش مهم، المهم أن الكتاب لقي قبولا عظيما لدى العلماء والمتعلمين، اعتنوا به وخدموه. فأولهم المعاصرون لمؤلفه تلقوه بالقبول فقروا أبوابه عليه وحفظوها واستمعوا شرحه منه مباشرة، وقد أثنى عليه العلماء ثناء جميلا. ومن ذلك ما يقول ابن بشر: ما وضع المصنفون في فنه أحسن منه، فإنه أحسن فيه وأجاد وبلغ الغاية والمراد، في عنوان المجد 1-92. ووصفه الشيخ سليمان بن حمدان بقوله: كتاب بديء الوضع عظيم النفع، لم أرى من سبقه إلى مثاله أو نسخ في تأليفه على منواله، فكل باب منه كما قرأنا وريحنا دكتور الأزي خير، فكل باب منه قاعدة من القواعد ينبني عليها كثير من الفوائد، وأكثر أهل زمانه قد وقعوا في الشرك الأكبر والأصغر كما في زماننا هذا، ولكن بحمد الله خارج جزيرة العرب بالذات خارج السعودية، واعتقدوه دينا فلا يطاب منه ولا يستغفر، فألفه عن خبرة ومشاهدة للواقع، فكان لذلك الداء كالدواء النافع. وربما أنا أستنتج ربما ألفه في بصرة لما رأى من كثرة عبادة القبور، عبادة البشر، من كثرة البدع، ولا شك هذا يؤثر. ومنهج الشيخ في هذا الكتاب هو منهج عقيدة، منهج السلف الصالح. والسلف الصالح رضي الله عنهم يذهبون إلى أن أصل أصول العلم والهدي هو الوحي، الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوحي إلى خاتم الأنبياء هو بالشقيه الكتاب والسنة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول، وبه ختمت الرسالة، لا بعده إمام ولا غير، ولا إمام معنى المعصوم، ولا غيره يوحى إليه، ولا غيره له كتب أو ما إلى ذلك من الأقائد المضادة من أهل البدع للتوحيد. قال الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبيين: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، إنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة.
10 ثواني بقى.
طيب، وهذا الكتاب بحمد الله اليوم ترجم بجميع اللغات الحية، وأنا أقول هذا الكتاب لم يخدم مع كل هذه الخدمات كما ينبغي. انظروا كتيبات صغيرة مثل هامفير مختلقة، كيف السفارات الإيرانية توظف العالم كلها. أنا أرجو من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن أحفاد الملك عبد العزيز رحمه الله، رحمهم الله، أن يعتنوا بهذا الكتاب كاعتناهم بعقيدتهم.
طيب،
دقيقة، نص دقيقة فقط،
خلينا نجرب على 5 دقائق اليوم نثبت
نص
عليها.
دقيقة
نثبت عليها.
كان يقول ملك عبد العزيز رحمه الله: ما كنا عربا إلا بعدما كنا مسلمين، كنا عبيدا للأجم، ولكن الإسلام جعلنا سادة، ليس لنا فضيلة إلا بالله وطاعته واتباع محمد. طيب، ويجب أن نعرف حقيقة ديننا وعربيتنا ولا ننساهما.
طيب، شكرا جزيلا لك دكتور البلوشي. أخي دكتور محمد السعيدي، لك 5 دقائق تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
الله.
الحقيقة أحييكم جميعا وأحيي المشاهدين في كل مكان، وأحاول أن أسرع في الحديث بغية اغتنامي 5 دقائق، فقد سأني ليلة أمس أن لا أعود للحديث مرة أخرى بعد أن تبرعت بجزء من وقتي على أمل العودة لمحاورة الأخ الميالي الذي في الحقيقة تعجبت منه أشد العجب، فبالرغم من دعوته القوية للصدق مع النفس، ثم رأيته ينقل عن أعداء الشيخ محمد كلاما لم يقله الشيخ محمد البتة، بغية الإساءة إليه فقط ولو كانت تلك الإساءة على حساب الحقيقة. أعني بذلك قصة النعلين من الذهب اللتين نسب الشيخ الميالي القول بهما إلى الشيخ محمد، وأنا أحسن الظن بالميالي وأقول إن هناك من كذب عليه، وإلا فإن الشيخ محمد لم يعتني أصلا بعلم الكلام ومسائل الصفات كثيرا، وهذا كتابه الأكثر رواجا، كتاب التوحيد الذي ندرسه الآن، ليس فيه من علم الكلام، بل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ألف محمد بن عبد الوهاب هذا الكتاب في بيئة تشابه إلى حد كبير ما عليه كثير من مجتمعات العالم الإسلامي اليوم، من غلبة الخوف من المحيط والخوف من المستقبل. هذا الخوف الذي سيطر على الناس ويسيطر حتى اليوم على الكثير منهم، ألجأهم هذا الخوف وما زال يلجئهم إلى الخرافة، فيعتقدون في غير الله ويذبحون للقبور رجاء كفاية الضر وابتغاء الأمن، ويتوسلون بأصحابها ويدفعون الأموال لهذه القبور بدافع من سيطرة القلق وسيطرة الخوف الرهيب عليهم. محمد بن عبد الوهاب عرف سبب هذا الخوف وعرف سبب سيطرة الخرافة على مجتمعه. لماذا ذلك؟ لأنهم لم يحققوا معنى لا إله إلا الله، فألف كتاب التوحيد يقول للناس فيه: اجعلوا كل أعمالكم لله وحده، ليس الأعمال البدنية وحسب، بل حتى الأعمال القلبية، فالتوكل يكون على الله سبحانه وتعالى، والخوف يكون من الله سبحانه وتعالى، والرجاء يكون لله سبحانه وتعالى. لماذا عندما تصيبك مصيبة، هكذا يقول محمد بن عبد الوهاب في كل كتبه، لا تقف أمام الله تعالى وتسأله الفرج، عملا بقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذه الآية بلغتها العربية الواضحة تدل على أنه لا يجيب أحد الدعاء سوى الله سبحانه وتعالى، أمن يجيب أي لا أحد يجيب، هكذا هي العربية. الكل من العرب سيفهم من هذه الآية ما فهمه السلفيون لو أنهم ارتبطوا مباشرة بالقرآن كما حاول محمد بن عبد الوهاب أن يعلمهم، ولكنهم أوكلوا ذلك إلى علماء تولوا عملية إبعاد الناس عن النص ليتولوا هم الإشراف على التأويل كما تهوى أنفسهم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم، أي هؤلاء، فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وهذا نص واضح قطعي الدلالة في منع دعاء العباد، فما الجواب عنه؟ يقول تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لماذا تذهب إلى البعيد وتترك القريب إن كنت تؤمن بصدق الله سبحانه وتعالى في كتابه؟ لماذا تذهب إلى البعيد وتترك القريب؟ لماذا تسافر الأسفار الطويلة من أجل الوقوف عند صاحب قبر ولا يضرك، لا يضرك ولا ينفعك صاحب هذا القبر بنص القرآن الكريم؟ من أين تأتي بدليل على حياة من أماته الله؟ هذا الميت كيف تأتي بدليل على أنه حي؟ ولو سلمنا لك أنه حي فقد انقطع عمله، وهذا بدليل قول الله سبحانه وتعالى: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ما أنت بمسمع من في القبور كلام عربي ظاهر الدلالة على أن كل من في القبور لا يسمعون، إلا من ورد نص بأن له سمع مخصوص. فمن أين لكم بأن من ترحلون إلى قبورهم وتتمسحون بها وتريقون العبرات عليها وتنفقون لديها الملايين؟ بأي سلطان تفعلون هذا أو بأي دليل؟ اسمحوا لي يا أخوان أن أقرأ لكم باب واحد فقط من كتاب التوحيد كمثال يعلم منه المشاهد أن الشيخ لم يأتي في كتابه إلا بالنص بعيدا عن تمحل التأويل وتكلف لي أعناق النصوص. قال رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله سبحانه وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا من إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صاحب قبر ولا ولي ولا صاحب قبة، فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقول الله تعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، هؤلاء الذين تدعونهم، تدعون العيدروس، تدعون ابن مشيش، تدعون الحسين، إذا حشرت يوم القيامة وأنتم تدعونهم بنص القرآن ليس بنصي ولا بنص محمد عبد الوهاب، يقول الله سبحانه وتعالى: وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.
صدق الله صدق الله ورسوله
نص من نصوص
صدق الله صدق الله ورسوله. وجزاك الله خير على التقيد بالوقت، وسأنتقل إلى قم لنسمع جواب الأخ ثامر الميالي على ما قلته وما سبقك به الدكتور البلوشي. تفضل يا شيخ ثامر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، الأخ الهاشمي والأخ الدكتور السعيد والدكتور البلوشي وللأخوة المستمعين جميعا، سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحديث بالحقيقة طويل، ولكن أنا لا أريد أن أرد في هذه اللحظة على ما تفضلت به بعض الأخوة كالدكتور السعيد من الدعاء في القبور وغيره، ولكن أريد أن أتعرض مباشرة قبل الإطالة لما لاحظته في على كتاب التوحيد وما طرحه الشيخ محمد بن عبد الوهاب. مع أني أطلب تكرار هذه الكلمة من إخواني جميعا بأننا ليس في باب الانتقاص ولا في معرض الانتقاد، وإنما في طريق النقد الذاتي الذي نرجو أن يكون مثمرا ولا يزرع ويغرس الأحقاد أو يزرق أو ويحقن العداوات. على أي حال، الكتاب حقيقة صغير في حجمه وفيه مطالب كبيرة وجليلة، وكتاب فيه هذا المعنى الذي يشترك به الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في مع المسلمين جميعا في توحيد الله، ولا يوجد مسلم لا يؤمن بالتوحيد ولا يؤمن بالجنة والنار، ولكن باختلافات معينة. الذي لاحظته على الكتاب قبل أن أبدأ بإثارة بعض النقاط أنه الشيخ يتوسع في إطلاق كلمة الشرك، لا أقول يغالي، بعض المطالعين يقول يغالي، ولكن أقول هو المشكلة الملاحظة على هذا الكتاب أنه يتوسع في إطلاق عنوان الشرك على كثير من الأشياء التي هي في حقيقتها ليست شركا ولا عبادة لأحد دون المولى تبارك وتعالى، وإنما هي أشياء في طول عبادة، كما يعبر العلماء الأصول وغيرهم أنه في طول عبادة الله وليست في عرض عبادة الله تبارك وتعالى، أو ينزلونهم منزلا من فيه شيء من الإلوهية والربوبية. وفي ذلك هذا المعنى الذي أشير إليه روايات وآيات كثيرة يمكن أن نتعرض لها إن سمحت لنا الظروف وشاء الله تبارك وتعالى. والملاحظ هذه الملاحظات أنا لاحظت عدة ملاحظات أحاول أن أعرضها عليكم. أولا ملاحظتين ثلاث، والأخوة يعينونني على ذلك وفي قراءة النص إذا أنا أخطأت، وإذا عندهم رد علي أو توجيه وماذا نحن نقول. يعني أنا لما أعتبر هذه ملاحظة على الشيخ، ما هو رأينا؟ إحنا هم نحاول نعرض رأينا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أقول في من علق على الصالحين، هذا عفوا أنا الكتاب شوية هذا في من علق على الصالحين. ألو،
معك أخو.
من علق على مختصرها العبادة في قبور الصالحين، عند قبر الصالحين، وهذا في صفحة 83 من هذا الكتاب الذي هو لدي. يقول أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض العلماء من الفرقة الناجية، يعني من الفرقة 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وسبب الرافض الشرك وعبادة القبور. وهنا تلاحظ أنت الفارق بين العنوانين. العنوان
شو عنوان؟ ما هو عنوان الباب؟
الله عند قبر رجل صالح، والنهاية يقول من عبد قبر عبد القبر. وهناك فرق كبير بين من أنك تعبد في القبور وبين أن يعبد. نعم، هذا من عبد القبر فهو شرك وإثم، لأنه هنا يعبد قبر، بينما من عبد في قبر النتيجة اللي هو ينتهي إليها تخالف العنوان.
أنت من أي باب؟ عن أي باب؟ عن أي باب تقرأ عشان نواكب معك؟ بس ما عنوان الباب في كتاب التوحيد؟
باب ما جاء من التغليب في من عبد الله عند قبر رجل صالح.
فكيف إذا عبده؟ أوكي، وكمل حديثك.
نعم، فأقول هو هذا باب من عندك عبد الله، غير نهاية الكلام أنه يعبد عبد القبر. نهاية الكلام
كمل حديثك. كمل
النهاية أنه حد الشرك وعبادة القبور. كم هو الفرق بين أن يعبد في القبر وبين أن يعبد القبر؟ هذه الملاحظة الأولى. والآية اللي تفضلت بها، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. النقطة الثانية فيها من استنتاجاته الحج على إبطال الشرك، خصوصا من تعلق على الصالحين. هنا شوف الملاحظة يا أخي، أنه يعتبر التعلق على الصالحين شرك. فقصدي تلاحظ أن الشيخ يتوسع في مفهوم الشرك، في حتى في قضايا التبرك وقضايا المراقد وزيارة المراقد. الملاحظات أنه يتوسع، يستسهل ويستثير. أنا لا أقول من باب الإطلاق مفهوم الشرك وإضافة هذه المصادق الكثيرة إليه، في حين أن هناك أبواب فقهية وأبواب عقائدية وأبواب وروايات وآيات لا تدخل هؤلاء في حد الشرك بهذا المعنى الذي يشير إليه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب.
طيب أخي الكريم ثامر، شيخ ثامر.
نعم،
الله ينعم عليك.
نعم،
هذه دلوقتي 8 دقائق وانت عرضت فيها يعني ملاحظتين محددتين، واعتقد انك يعني في صلب الموضوع، حتى وان لم تعلق مباشرة على كلام الاخ البلوشي والاخ السعيدي. بالمناسبة يعني تذكر دائما بالياء المجرورة في الاخر، السعيدي وليس السعيد، هو ان شاء الله سعيد وسعيدي وكلنا سعداء ان شاء الله، السعيدي. فانا دلوقتي اعطي الفرصة للاخوين التعليق على ما ذكرته أنت من انتقاد الشيخ محمد بالتوسع في استخدام عبارة الشرك، وقد قدمت مثالين واضحين. المثال الأول هو ما كتبه الشيخ محمد في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. قبل أن يرد الأخوان ولفائدة المشاهدين، اسمح لي بس أقرأ، لأن اكتشفت أنها المادة قصيرة جدا، أقرأها للسادة المشاهدين حتى يعرفوا موضع الخلاف بينك وبين الدكتور بلوشي ودكتور السعيدي. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما بها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها قالت: لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه. فنعم
نزل لما نزل
لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما مرض طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لفائدة مشاهدين اليهود والنصارى بقد تقول الحديث يتحدث عن ظاهرة وهي تشمل مسلمين هي أيضا
اليوم
كثير من الناس يعني هو يتحدث عن الذين يتخذون القبور الأنبياء مساجد فليس لا يعني عموم اليهود وعموم النصارى ففيهم أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام القرآن الكريم من أحكام أهل الكتاب. يواصل هذا كلامي أنا
تعليق هذه الأمة من يفعل طيب. ذلك
ودلوقتي كمل محمد بن عبد الوهاب يقول ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وأن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا تتخذ القبور مساجد
ألا فلا
تتخذ القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك.
الله
فقد نهى عنه آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه. يقول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله في من بنى مسجدا يعبد الله عند قبر رجل صالح
يعبد الله فيه
يعني بالطباعة اللي عندي هنا يبدو مسجد يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده تحذيره
إيانا
عن قبره تحذيره إيانا
عن قبره
يعني نحن المسلمين عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه قارن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع كما يقول الشيخ محمد بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية. هذا النص اللي كان يقرأ فيه الشيخ ثامر قبل شوية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. والسادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. هذه 16 إشارة استخلصها محمد بن عبد الوهاب في باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. انتهى الباب. لك 5 دقائق تفضل.
جزاك الله خير ريحتنا. أنا مستعد أعطيك 5 دقائق إلي لك.
لا ما أمشي لي أنا بس قريت النص عشان حتى الناس يكونوا على بينة.
أنا برأي هذا الموضوع لو حل هذا الموضوع هذا الباب بالذات لو حل يحل مشكلة السنة والشيعة كليا مشكلة المسلمين كليا
لأنه لب الموضوع. ولذا أنا أقترح أن يكون هذا الموضوع فقط لمدة شهر وانظروا بعد ذلك أثره في العالم الإسلامي. ولذا أنا أقول توحيد غريب. وبعدين هل من ذنب محمد بن عبد الوهاب جعل عنوان بابه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل له من ذنب لأنه يعيد الناس إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يقوله الرسول ليس من كلام محمد بن عبد الوهاب. الأخ ثامر يقول أن الشيخ توسع في إطلاق عناوين الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم توسع، بل جاء الرياء من الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك. هذا النبي ليس محمد، محمد بن عبد الوهاب يدعون إلى دعوة محمد بن عبد الله. ويقول أنه لا يوجد مسلم من لا يؤمن بالتوحيد. هنا المشكلة، هذا التوحيد الذي يؤمن به بعض الناس وهم يشركون القبور ويشركون الأموات ويشركون الأحياء ويشركون الموهومات، هذا التوحيد كان يؤمن به أبو جهل وأبو لهب. إيش كانوا يعملوا؟ كانوا يطوفوا الكعبة، كانوا يعبدون اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، كان لهم مراقد، كان لهم عتبات آليات، مثل ما يحدث اليوم في العراق وإيران وبعض العالم الإسلامي. هل أكفاركم خير من أولئكم؟ نحن لا نكفر الناس عامة، ولكن هذا هو الكفر الصريح، هذا هو الشرك الصريح، هذا الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة الأنبياء جميعا من آدم إلى خاتم. طيب
من خاتم؟ من هو خاتم؟
عليه الصلاة والسلام،
خاتم النبيين،
خاتم النبيين الذي لا بعده النبي ولا إمام. طيب. ولا إمام بمعنى المعصوم.
طيب.
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن هو المفهوم لدى الأخ سامر وامثاله غير واضح عن التوحيد. يقول الشيخ في معنى لا إله إلا الله، إنها نفي الألوهية، الإله معنى مألوه بمعنى معبود، أما سوى الله تعالى من المخلوقات حتى محمد صلى الله عليه وسلم حتى جبرائيل فضلا عن غيرها من الأولياء والصالحين، وأن هذه الألوهية هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية والإمامة وما إلى ذلك. والإله معناه الولي الذي فيه السر، من الذي قالوا في التصوف، وهو الذي يسميه الفقراء الشيخ ويسميه العامة السيد وأشبه ذلك. وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزلة يرضى أن الإنسان يلتجو إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. فالذي يزعمه أهل الشرك في زماننا أنهم وسائط هم الذين يسميهم الأولون الآلهة في الجاهلية الأولى، يعني في زمن أبو جهل وأبو لهب كانوا يسمونهم آلهة، في زمن أبو جهل وأبو لهب أيامنا يسمونهم مراقد وأئمة ما أدري أولياء صالحين. والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط، وهذه هي القنابل التي فجرها ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب بعدما عادت البدع إلى الإسلام. وبعدين الأخ يقول نحن في طريق النقد الذاتي، مرحبا مرحبا بسعة الصدر، ولكن هل حضرتك تعتبر محمد بن عبد الوهاب في نقدك الذاتي مسلما كما نحن نعتبرك أنت مسلم؟ هل تعتبره مسلما؟ هل مؤمنا؟ طبعا أنا عارف الفرق بين المسلم والمؤمن. هل تعتبره مؤمنا؟ هل يوجد في العالم معلش خلينا نتكلم شيعي واحد من علماء الشيعة، واحد من مراجع الشيعة أفتى بأن محمد بن عبد الوهاب مسلم ومؤمن؟ مسلم، يلا خففنا شوي، هل أفتى من ما أنه إيش أقول؟ نحن نقول أنتم مسلمون.
طيب 30 ثانية باقي لك من وقتك.
إذن هذا هو وصية الرسول، وصية الرسول هو هذا، عدم عبادة القبر. ليس وصية الرسول عبادة الموتى وجعلهم آلهة سواء كان 12 و 15 و 20 و 30 أو موهومات، لا، هذا هو وصية الرسول، هو أصدق القائلين وعليه الصلاة والسلام. شكرا
لك. شكرا لك. قبل ما نرجع للدكتور السعيدي بس لفائدة الحوار دكتور محمد، خليني عودة سريعة على الأخ ثامر عشان أشوف تعليقه على جواب الأخ البلوشي ثم أتيك أنت مباشرة. تفضل يا أخ ثامر في مداخلة إضافية كده سريعة في النص.
أقول بالنسبة لما تفضل به الدكتور البلوشي لم يحل المشكلة. أنا أشكلت أنه عبادة في القبور ويقول عبادة القبور، الفرق واضح بين المسألتين. وما جاء به من الروايات، هذه الروايات فيها بحث وفيها نقاش، هل هي من الروايات الصحيحة، الروايات الضعيفة، عدك قوية صحيحة عد غيرك ضعيفة ومردودة. والكلام اللي تفضلت به أنه عن أبو جهل وأبو لهب وعن أبي جهل وأبي لهب القدامى وجاء أبي جهل المعاصر، فالله يعلم من هو أبو جهل المعاصر.
أبو جهل كان يعتقد بالله، أبو جهل كان يعتقد بالله ولكن لم يعتقد بألوهية الله
ويعتقد بإله في الأرض وهو الصنم. نحن لا نعتقد بالأئمة ولا بالصالحين آلهة في الأرض. أنت يجب أن تكون دقيق وتفرق بين
ممكن نتحاور شوية شيخ سامر،
عليها مؤاخذات كثيرة
شيخ سامر، ممكن نتحاور شوية الأئمة
وبعضها ضعيفة أصلا اللي تستدل بها أنت وتعتبرها، لكنما مشربك يعتبر هذه الروايات قوية لأنك أنت تريد هيك روايات. مو مشكلة أن الرواية هي صحيحة أو مو صحيحة، مشكلتك أنت تريد هيك رواية، تريد هكذا رواية، هذا مشكلتك.
لذلك هذا شيء قلبي أتمنى
روايات قوية. أنا ما قاطعتك اتركني أنت تعتبر هكذا أصلا هذه الروايات. وهناك فرق كبير في هذه المسألة بين أبي لهب وأبي جهل وأبي والوليد المخزومي الوليد بن المغيرة المخزومي وغيره وأمثاله من أولئك الأوباش وبين الناس المؤمنين. وأنا جاي أقول لك أنت تتوسع كذلك، تتوسع في إطلاق الشرك. هاي المسألة المبتلي بها أنت، تفكيرك مبتلي بهيك مسألة، لذلك أنت كيف تصحح تفكيرك حتى تعرف أنت مبتلي بمسألة مسألة الإطلاق والتساهل بإطلاق هذه المفاهيم على الناس وجعل المسلمين والمؤمنين تنزلهم منزلة الكفار بحيث تقول أكفاركم خير من أولئك. من أين جئت أكثر أنت؟ يعني أنت أكثر من محمد بن عبد الوهاب. إذا محمد بن عبد الوهاب يتوسع بالشرك أنت تتوسع بالكفر
أبدا،
وتعتدي أكثر مما يعتدي إذا صورناه هو معتدي. أنا أقول هو هكذا، أنت المفروض تدرس فكرك، تدرس فكرك أصلا وتناقش فكرك وتبني على مباني صحيحة. أنت عاجبتك مجموعة من الروايات تريد تمشي بها كلامك، كم هو الفارق؟ اسأل أي إنسان، لا تسأل إنسان دارس، قل له ما هو الفرق بين أبسط مسلم الآن موجود وبين أبو لهب الذي تبت يدا أبي لهب وبين أبي جهل الذي هو يعتبر فرعون، كل نبي فرعون وفرعوني. أولئك يؤمنون بإله مع الإله، هنا ماكم لا أؤمن بإله، أنا هو يصلي في قبر، يصلي في قبر، متى عبد القبر؟ كيف أصبح أنه عن رجل الذي طيب. يصلي في قبر طيب. يعبد القبر طيب. أنا وين أنت شفتها طيب. من أين طيب. أنا أصلي وقول أصلي قربة لله تعالى
طيب.
لا أصلي لصاحب القبر
طيب.
لا أصلي للقبر الفلاني.
واضح واضح
طيب. ذلك أنه في زمان قبل نوح كما يقول محمد بن عبد الوهاب أنه عبد الصالحين نسرى وإلى آخره، هذا طيب. شيء قياس طيب. أصلا لا يصح أن توت يصف في بعض كلمات أن الناس قبل نوح قبل أول المرسلين أولي العزم الناس تدرجوا من عبادة الصالحين إلى الشرك، هذا شيء آخر وقياس على شيء آخر.
طيب أنت طيب دكتور دكتور
اختصارا للحديث
شيخ
أنت صحح مبانيك
أوكي 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 واضح شيخ ثامر،
فكرك مو صحيح،
واضح شيخ ثامر، واضح
منتاجك مو صحيح. أنا أقول لك كم هو البين الفرق بين من يعبد الله في قبر وبين من يعبد
طيب.
من يعبد القبر
طيب
انا اؤمن من يعبد القبر
مخرج اؤمن بان يوسف خلي امريكا على طيب اوكي 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 طيب اخي العزيز عندك 4 دقائق و20 ثانية هذه اضافيه مع زياده مع الوقت الاطول الاول من الاخوين الضيفين، لكن ما مشكله خلي نفايه الحوار ان شاء الله الاخوان يتحملوا الزياده شوي لصالحك. تفضل يا شيخ محمد السعيدي.
حقيقة الأخ الميالي قال ذكر لنا مثالا على قاعدة، يقول ما جاء باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وقرأت أنت الباب كاملا، فأين في الباب كلمة إن محمد بن عبد الوهاب يرى أن من عبد الله عند قبر رجل صالح أنه مشرك أو أن هذا من أعمال الشرك، لا يوجد في الباب كاملا، كيف حمل الكلام ما لا يحتمله؟ أنا أنت قرأت الباب والباب الآن بين يدي، لا يوجد في هذا الباب بكامله أن من عبد الله عند قبر رجل صالح أن هذا من الشرك، لكن محمد بن عبد الوهاب ذكر تغليظ الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا ذريعة من ذرائع الشرك، وهذا من ذرائع الشرك، لكن محمد بن عبد الوهاب لم يقل إنه شرك. فالمثال الذي ذكره الأخ الميالي مثال غير صحيح، وفيه تحميل لكلام محمد بن عبد الوهاب فوق ما يحتمل. أنا يعني أريد أن يسجل هذا ويجيب عليه لأنه لا جواب عنده. أما قول الميالي إن الإمام محمد بن عبد الوهاب توسع في إطلاق الشرك، نعم، لكن هو ما ذكر المثال صحيح. محمد بن عبد الوهاب أطلق على أشياء كثيرة إنها شرك، لكن ذلك بإطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وبإطلاق الله سبحانه وتعالى، لم يأتي محمد بن عبد الوهاب بمثال من عنده، بل أتى بآيات وأحاديث. فلتخالفه في الأحاديث، لكن أنت لا تخالفه في القرآن، لا تخالفه في القرآن. الله سبحانه وتعالى سمى، لنأخذ مثال الدعاء، الدعاء هل هو عبادة أو ليس بعبادة؟ بالقرآن الكريم أن الدعاء عبادة، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فسمى الله سبحانه وتعالى الدعاء عبادة في هذا، فسمى الدعاء عبادة، فمن دعا الله عند رجل قبر رجل صالح فهذا ذريعة للشرك وليس شركا، أما من دعا هذا الرجل الصالح فإنها عبادة، وقال يستكبرون عباد سيدخلون جهنم
داخلين. دكتور
ثم يقول يا دكتور إياه تدعون.
لحظة مازال أنت، ما أنت في الآن في الدقيقة الثانية، فأنا عاوزك بهدوء زيادة شوي، ما خليك خذ هدوء زيادة حبتي، لأن السرعة
يعني
بالحديث
حتى أكسب الوقت.
لا 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 لا, لا يجعلك الوقت تضيع بيان أفكارك.
طيب أعتقد أني أبنت أفكاري هنا في إن شاء الله بجلاء، لا أعتقد أنها ضاعت. فأقول إن الأمر الثاني قضية
يقول. طيب لحظة يا دكتور
نعم،
أعد الاستدلال الأخير هذا اللي ذكرته من كتاب الله حتى أعرضه على الأخ ثامر، أعده من جديد.
نعم، هو يقول إن محمد بن عبد إن الأحاديث التي بين أيديكم إننا هناك روايات تخالفها، نحن نقول فلندع الأحاديث التي بين أيدينا وأنت تخالفنا فيها، نرجع إلى القرآن، هل الله سبحانه وتعالى سمى الدعاء عبادة أم لم يسمه عبادة؟ الجواب أن الله سماه عبادة بأدلة كثيرة من القرآن الكريم، ومنها قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، وفي الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فهذا نص قطعي في أن الله سبحانه وتعالى سمى مطلق الدعاء عبادة، وقال تعالى بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون، فسمى دعاء غيره شركا. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إذن الدعاء دعاء غيره سماه شركا، مطلق الدعاء غيره سماه شركا، والدعاء مطلق سماه عبادة. ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا.
طيب لحظة دكتور هل ترى أنا أخذ كل كلامك هذا والآيات اللي ذكرتها واستدلت بها ووضعها على عند الشيخ ثامر خلي يعلق عليها؟
أنا الآن ذكرت نقطتين أرجو أن يجيب عليهما، إذا كنت مصر على هذه الطريقة أنا ما عندي مانع أتعاون معك في هذا الأمر.
طيب يا أخي ثامر،
أحب أن أولا أنه نسب إلى محمد بن عبد الوهاب ما لم يقله في هذا الباب، فهو لم يسمي من دعا الله عند قبر رجل صالح، لم يسمي الدعاء عند قبر رجل صالح شركة، وهذا فهم خاص به لم ينص عليه محمد بن عبد الوهاب. النقطة الثانية هي أن الله سبحانه وتعالى سمى الأفعال التي خصها بأن أوجب أن تصرف له وحده سمى صرفها إلى غيره شركا في القرآن الكريم في الآيات التي أنا سردتها.
ما جوابك أخي ثامر؟
نعم، أقول أنا قلت أن محمد بن عبد الوهاب قال التغليظ في هذا العنوان التغليظ من عبد الله في قبر رجل صالح، وإن هاي يقدر يستطيع الشيخ السعيدي أن يقرأ لنا النقطة 11 لنستمع إليها، هل يقرأ هو مو أنا أقرأها حتى أجيبه.
ما ذكره في خطبته قبل موته بخمس،
النقطة 11
اللي هي ذكره في خطبته قبل موته بخمس.
أقرأ النقطة 11
اقرأ.
نعم ذكره، نعم أقرأها. ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. هذا كلام مسلم للإمام محمد بن عبد الوهاب. فإننا لو كنا نعتقد أنكم من 72 من 73 فرقة، لو كنا نعتقد أنكم الفرقة الناجية لاتبعناكم نحن، وأنتم كذلك لا تعتقدون أننا الفرقة الناجية، بل أنتم حكمتم علينا بالنار. أنت شخصيا تؤيد نص المفيد أننا في النار، أن من لم يؤمن بالإمامة فهو في النار.
طيب
أنت شخصيا تؤيد أن من، فإذا كنت أنت يعني تجعلنا في النار، نحن لم نحكم عليكم بالنار، نحن نقول ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، يقول الطحاوي في شرح العقيدة الطحاوية.
أما
أنتم
خلاص واضح،
حكمتم علينا بالنار.
وقول
محمد بن عبد الوهاب إنكم شر أهل البدع وإن الرافضة شر أهل البدع أمر لا نخالفه فيه.
طيب خلنا نرجع،
أمر لا نخالفه فيه
عندك أنت،
ولكننا نقول نسأل أوانكم لستم الفرقة الناجية، الفرقة الناجية
معنى عنوان هذا الاستنتاج الذي جعلتم الرافضة فيه من أشر الناس من أشر أهل الضلالة، هذا العنوان ينتهي إلى وفي عبادة القبور. أنا أقول العنوان من عبد في قبر صالح، تعبد في قبر رجل صالح، عنوان غير من عبد القبور، غير من عبد القبر. أنت اللي مفروض تفرق بين المسألتين
يا أخي،
محمد على الفرق بين المسألتين يا أخي
واضح. واسمع لي أتكلم، أنا ما قاطعتك حتى توسعت خارج الموضوع وجبت لنا كلام المفيد، وإحنا تناقشنا أنا وياك عن المفيد ليالي. المفروض هكذا، فإحنا أصل هذا الكلام أصلا أدلتك الروائية ضعيفة، واللي وسعت من خلالها البحث ضعيفة. وأما في الكتاب المصحف اللي تقول إذا أنت الروايات ضعيفة في الكتاب، ما في حرمة بناء على قبر، وإنما فيه في سورة أهل الكهف قال وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا نص قرآني. والله يؤكد تبارك وتعالى، أرأيت أن الله يأمر بالبدع؟ أم الله يأمر بدعة في يوم من الأيام تكون مو بدعة؟ نص قرآني بي أنا، القرآن معي، أنت ما عندك نص، عندك روايات ضعيفة، روايات موهونة، وما استنتج منها ما استنتجه منها ابن عبد الوهاب كان استنتاجا مبني على هذا الأساس الضعيف. واختصارا، فأنا مع القرآن، ولدي كذلك روايات في زيارة القبور وفي التعبد بالقبور، لكن أنا أغلب الكتاب حتى لا تقول نفس الكلام أنك أنت ضعيف. وأما مسألة الدعاء، نعم أنا معك، من يدعو مع الله دعاء، يدعو مع الله أو يدعو العباد، نحن لا ندعو العباد في عرض دعائنا لله، هذا الفرق بين أن ندعو، لا ندعو العباد، ليست هناك عندنا في عقائدنا دعوة للعباد ودعوة لله مشتركة أو متساوية، وإنما نحن نتوسل بالعباد، نتوسل نستنجد بكرامة هؤلاء الناس بما لهم من الله وبما أمرنا الله به أن نستنجد بهم، أن نجي للنبي صلى الله عليه وآله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني مجيء الآية القرآنية تقول جاءوك قبل أن يقول أن يستغفروا، ليش ما قال لو أنهم ظلموا نفسهم أنفسهم استغفروا الله ثم جاءوك؟ لا، جاءوك ثم استغفروا. أنت تعرف الترتب، في المسائل، المسائل الدقية الفقهية أكو ترتب بالمسائل، شيء أولى من شيء، شيء لذلك قال جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يعني الله تواب رحيم. لما جاءوا الرسول ما كان الله تواب رحيم من الأول؟ انت لاحظ الآية بالدقة، مو تاخذ لك فد مقدار من الآية اللي عجبك تمشي بآرائك، لا انت اخذ الآية كليا وانطلق من حسب جزئياتها وكمل.
طيب لا
قبل ان يقول لو انهم استغفروا الله،
يعني هذه تمينا ذات
لو بعيده قريبه استغفروا الله ثم جاءوك.
لحظه اخي،
لو انهم جاءوك
اخي الله يرضى عليك،
انا هاي المساله
اخي الله يرضى عليك. شايف الساعه هو مضطر نعملها بالكاميرا دلوقتي 5 دقائق و40 ثانية لك يا اخي الميالي. نرجع للشيخ البلوشي وبعدين يجيك الشيخ سعيد. تفضل يا اخي البلوشي.
اولا اخ ميالي قال أن الرواية ضعيفة، هذا ادعاء دون دليل. أين ضعف الرواية؟ الرواية في صحيح مسلم، أين ضعف الرواية؟ وثانيا يمر على الآيات كأنه لم يسمعها. يا مسلمون، أيها المسلمون، نستشهد بالقرآن كأنه ما سمعها، نستشهد بالروايات دون أن يذكر سبب ضعفه. والرواية موجودة في صحيح مسلم، أصح الكتب بعد البخاري، بعدين يقول ضعيف. طيب القرآن واضح يقول هكذا صراحة، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون. هل سيدنا علي في حياته قال أدعوني أنا وأولادي ولا أدعو الله؟ هل علي بأمره قال يا أنا يا محمد ولا يا الله؟ أم سيدنا محمد وآل بيته والصحابة ومن قبل ذلك القرآن كلهم يدعون إلى الله، وهؤلاء يصرون ثم يصرون ثم يصرون أن يعبدوا الله على منهج أبو جهل مش على منهج محمد؟ يا جماعة، أبو جهل كان يعتقد بالله، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد بالله، لم يكن ملحدا، إنما كان يعبد الله على طريقته هو، أي يعتقد بربوبيته ولكن لا يقر بألوهيته. وهؤلاء الناس اليوم نفس الشيء يعتقدون توحيد أبو جهل وأبو لهب. طبعا هذا لا أقول إهانة له لا سمح الله، هذا هو الواقع، ليس هو فقط، كثيرون حتى من بيننا من بين أهل السنة يعني منسوبين إلى السنة. طيب وهناك في في في, في الآية جاءوك فاستغفروا الله، ذكروا الله بعدين هم أولا بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوه لأنه أفضلهم، هذا وسيلتهم، لأنه وسيلته الدعاء ليس وسيلته في ذاته. وإلا لماذا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى عباس ليدعو لهم، ما يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن ماذا نعمل مع الناس يروا اليمين شمالا شمالا، يمينا فوق تحتا تحت فوقا، اختلط الهابل بالنابل. إيش نعمل؟ آيات، هل من مسلم يرد آيات القرآن؟ هل من مسلم يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ذنب محمد بن عبد الوهاب، لأنه يقول لعباد القبور لعشاق القبور كلها صنعها سياسة. وهو ليش يقول الرافضة أول من أدخلوها؟ فعلا هم أول من أدخلوها، أدخلوها بزمن الفاطمية وورثوها من النصارى. النصارى كانوا للتوحيد قرون، ثم دخل فيهم ما دخل عندنا. هؤلاء أخذوا عبادة القبور منهم من خلال دولة الفاطمية، ثم جاء الصفويين ما شاء الله يذبحون المسلمين ثم يعبدون القبور. أي أن وراء يد السياسة الخبيثة وراء عبادة القبور دائما. طيب وحقيقة أنا لا أدري أين أرد له، لأنه أشرح له معنى الألوهية ما يفهمها أصلا، معذرة أن أقول هيك، يعني أشرح لك معنى الألوهية، ماذا هو القصد بالألوهية، ذكرت بالتفصيل ما فهمها أصلا.
خلينا ننتقل للوقت للدكتور محمد السعيدي، عشان لأنه أنا نقصت من وقتك شوية بس عشان غرض الحوار. فضل يا شيخ محمد.
مادش.
يلا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الأخ الميالي ذكر العديد من النقاط، أريد أن أتكلم عنها واحدة واحدة
بهدوء.
أولا هو احتج على محمد بن عبد الوهاب لأنه قال الرافضة الشر والبدع. طبعا الميالي هل يعتقد أنه رافضي؟ لا أعتقد أنه يرضى بهذه التسمية. إذن إذا كان لماذا ظن أن محمد بن عبد الوهاب يقصده؟ القضية الثانية يقول عنده القرآن والقرآن يا أخي الكريم يقول إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه الكلمة لا تدعوا نهي صريح، وأحدا في اللغة العربية من الألفاظ المطلقة، أي لا تدعوا أحدا، لا نبي، لا تدعوا هذا الشخص، لا تقول يا حسين، لا تقول يا علي الرضا، لا تقول يا زهرة، لا تقول يا علي، هذا لا تدعوا مع الله أحدا. أما استشهاده بقوله تعالى ولو أنه، هذا نهي يعني قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، ماذا سيقول فيه؟ هو يستدل بدلالات موهمة مثل قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. إذ يا أخي الكريم افتح أي كتاب في النحو ألفه عالم شيعي، كتب علماء الشيعة في النحو القدامى، افتح ما ألفه ابن طبطبا الشيعي القديم، وافتح ما كتبه الشريف المرتضى في النحو، وانظر ماذا يقولون في معاني الحروف في معنى إذ. هل إذ ظرف لما يستقبل من الزمان أو ظرف للحاضر من الزمان؟ إذ ليس ظرفا لما يستقبل من الزمان، إذا هي التي ظرف لما يستقبل من الزمان. أنت يكون استدلالك صحيحا أو قريبا من الصحة لو أن الآية جاءت هكذا ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، لكن الآية ليست كذلك، الآية قطعية، إذ ظلموا أنفسهم أي حينما، حينما. أما قوله تعالى الذين غلبوا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يا أخي الكريم كيف تترك الدلالة القاطعة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ كيف تترك الدلالة القاطعة الواضحة الصريحة وتلجأ إلى دلالة موهمة وهي قال الذين غلبوا على أمرهم؟ اقرأ الآية بكمالها، الآية قبل ذلك تقول فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. هناك أناس قالوا خلاص اقبروهم كالقبر القبر الصحيح، ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم، هؤلاء فئة جاءت في سياق الذم لهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. هؤلاء الذين يرجمون بالغيب، الذين ذمهم الله غلبوا على الأمر وهم أهل الرجم بالغيب. قضية أحب أن لا أنهي كلامي قبل أن أذكرها، أحب يا أخي الكريم أن ومن الإخوة جميعا يا أخوان، هناك إمام أحد الأئمة يا أخوان له دعاء، الأئمة الذين نجلهم ونحترمهم، يقول وهو يناجي ربه فمن حاول سد
يا دكتور محمد، يا دكتور يعني نعم. أنا سأعطيك ربع ساعة راح إذا أنا ملاحظ، أنا أقول لك أنا مستضيفك وحريص عليك وعلى الأخ ثامر وعلى الأخ البلوشي، أنت يعني الوقت أصبح مزعجك جدا، الوقت الحرص على الوقت أصبح يخليك تتكلم يعني بسرعة شديدة وبقلق، أرجوك مازال عندك، أنت عندك ثلاث دقائق خاصة بفضل لك دقيقتين ولم تكمل وقتك الأول، تحدث أعرض حجتك بهدوء أرجوك، ما كررت لك هذا الأمر إلا لأنني شعرت أنه ينبغي علي أن أكرره لك على الملأ.
طيب أنا سأؤجل إذن القراءة الدعاء يا أخي الكريم وأتكلم عن نقطة، النقطة يا أخوان لا نضحك على أنفسنا يا أخي الدكتور الشيخ الميالي، لا يعني تخدع نفسك، الذي نحن نشاهده وأنت تشاهده عند القبور هل هو دعاء لله عند القبر أو دعاء للقبر لصاحب القبر؟ لا أحد يا أخوان، الإخوان الذين يستمعون إلينا من الشيعة، دع الأخ الميالي ربما يناظروني وله وجهة نظر، لكن الذين يستمعونني من الشيعة ومن السنة المبتلون بمثل هذه والمبتلين بمثل هذه الأمور يستمعون إلي، ينظرون هل هم عندما يذهبون إلى قبر عبد القادر الجيلاني ويطلبون الاستشفاء منه، هل هم يطلبون في اعتقادهم أن عبد القادر يشفي أو لا؟ في الحقيقة أنهم يطلبون عبد القادر ويخافون من عبد القادر ويطلبون عبد السلام بن مشيش ويخافون من عبد السلام بن مشيش وأساطيرهم وكلامهم كل ذلك، الواقع أنهم يدعون صاحب القبر، يعني ننظر إلى قضية واقعية. ولذلك سد الله سبحانه وتعالى ذرائع الشرك سدا عظيما في قضية، حتى أنه الله سبحانه وتعالى نهى عن الدعاء عند قبر الرجل الصالح، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الدعاء عند قبر الرجل الصالح، فكيف بالدعاء عند الرجل الصالح؟ كيف سيكون؟ إذن النهي سيكون أعظم، هذا معنى كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. أقرأ الآن، الله يحسن إليكم ويبارك فيك يا شيخ الهاشمي على حرصك على ضيوفك، أقرأ هذا الدعاء الذي أنقله عن أحد الأئمة، وأريد من الأخ الميالي أن يقول لي من هو هذا الإمام، سأسأله من هو هذا الإمام. يقول فمن حاول سد خلته من عندك ورام صرف الفقر عن نفسه بأن بك فقد طلب حاجته في مظانها، يعني يخاطب ربه، وأتى طلبته من وجهها. ومن توجه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجحها دونك فقد تعرض للحرمان واستحق من عندك فوت الإحسان. ويقول هذا الإمام في موضع آخر: اللهم ولي إليك حاجة قد قصر عنها جهدي وتقطعت دونها حيلي وسولت لي نفسي رفعها، يقول سولت لي نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك، يعني سولت له نفسها رفعها إلى صاحب قبر أو ولي أو كذا، يقول سولت لي نفسها إلى نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك ولا يستغني في طلباته عنك، وهي زلة من زلل الخاطئين. يعني طلبي تفكيري فقط، مجرد التفكير بأن أطلبها من غيرك زلة من زلل الخاطئين وعثرة من عثرات المذنبين، ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي ونهضتك بتوفيقك من زلتي ونقصك بتسديدك عن عثرتي، وقلت سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجة، يعني كيف أنا عبد أسأل صاحب قبر وهو محتاج وأنا محتاج، وأنا يرغب معدم إلى معدم، فقصدتك يا إلهي بالرغبة وأوفدت عليك رجائي بالثقة بك، وعلمت أن كثير ما أسألك يسير في وجدك، وأن خطير ما أستوهبك حقير في وسعك، وأن كرمك لا يضيق عن سؤال أحد، وأن يدك بالعطايا أعلى من كل يد. هذا الإمام يا أخي الميالي أريد أن أسألك قبل أن تبدأ أجوبتك عليه في القضايا الثانية: من هو ولماذا دعا بها، كيف دعا بهذه الأمور، ولماذا لم يدعو صاحب قبر ولم يدعو ملكا منزل ولا نبيا مرسل ولا وليا ولا إماما؟
تفضل يا شيخ الميال.
والله الحقيقة صار الوقت ده مضاعف لي.
لا لا يعني أعطيك لحظة هذه الساعة لحظة دكتور الميالي، أنا اليوم تعمدت حتى ما أعطيك الحجة هذه، متعمدا أسقط عليك هذه الحجة.
أتكلم البلوشي.
لا أديتك الوقت البلوشي ورجعت لك لحظة.
يكون كلامه بمستوى فكرة بمستوى عقل لا بمستوى أخلاقه.
دقيقة أخي أخي الميالي، لو سمحت أخي الميالي ثانية، أنا محتاج الكلمة منك، أعطيني هالكلمة هذه يا أخي، قربها وابعث لي حد بليز، أنا هذا أهم برنامج عندي، شوفوا لي حد يساعدني، أعطيني الحكاية هذه ولا أعملها هنا بليز، أبعثوا لي واحد معي يساعدني شوي هالبرنامج. استنوا معايا مشاهدين الكرام، انا عندي طبعا عندي كثير محبين المستقل يبعثوا لي رساله: شيخ البلوشي القناه الحلوه نحبها، اذا قلنا لهم اعلنوا في المستقل راح يعلنوا في القنوات الثانيه، انا يصرفوا لي الحب الكلام الذي لا فائده فيه مع كل احترامات يعني الصدق، يعني اقول لك، فاذا جاءوا هم يعلنون، اذا جاءوا في الاعلانات اعلنوا في القنوات اللي فيها الرقص والجو والحاجات دي اللي هم يدعون انها انهم ضدها، وإذا جاءوا للمستقلة قل اعلنوا فيها حتى نقدر يكون عندنا ما يكفينا من الميزانية عشان يكون عندنا، أنت معايا في الاستوديو الآن عشان يكون في واحد بدل من الخميس بيجي من هنا يكون في شخص جالس في الاستوديو، مش كده ولا لا؟ أنت تعرف لا يصرفون إلا الحديث.
الله المستعان.
تقول لو كانت معاني محمد بن عبد الوهاب حقيقة في نفوسهم بالمعنى هذا بالعمل، هذا إنسان تحب هالبرامج وتحب برامج الحوار الصريح ما تعلم فيها يا أخي.
صح.
والآخرين متوهمين أوهام كبيرة، بعض الإخوان اللي يكرهوا الحوار الصريح يظنون أنه والله هالقناة وهالبرامج هذه مش عارف فيها ممول وممول، إحنا هدفنا في هالبرامج الحقيقة والحوار العلمي، وما فيها بأس أنكم عرفتوا أنه ما عندناش حد في عندنا حد من الإخوان يتعاون، هذا الوقت اللي أخذه الأخ سعيدي 7 دقائق، وقبلها يا أخي الميالي أنا كنت برجع لك دائما بين كل واحد منهم والتالي أرجع لك، ففي الوقت حتشوف في نهاية الحصة ستجد أنك أخذت إن شاء الله بالضبط الوقت الذي أخذه الأخوان أخذت أنت مثله وهكذا. أوكي هذا وقت الأخ السعيد.
أشكرك على ذلك.
لك مثله تفضل.
أقول أنا الدكتور البلوشي أطلب من عنده أولا حتى هذه الآية، قال يقول يعني جاءوا للنبي لأنه أفضل الموجودين، فإذا هذا يلزمه أن يلزم منه أنك يمكن إذا اعتقدت وكواقع حقا أن هناك أفضل الموجودين يمكن لك أن تجيء وتتوسل به إلى الله تبارك وتعالى، على قول قال لماذا جاءوا للرسول لأنه أفضل. وأنا أطلب منك كذلك ملاحظة أنه يكون كلامه بمستوى فكرة لا بمستوى أخلاقه، لأنه يتهم الناس بالجهل وعدم الفهم وأنه لا يفهم الإلوهية. لماذا لا أفهم الإلوهية؟ أنا أستفيد منك أنت فهمني الفاهم. إذا كنت فاهما فافهم ما تقول.
قضايا شخصية
ولا تتبرع على الناس. إحنا نحن جئنا للحوار الصريح ليس لحوار التجريح. جئنا للمحاورة وليس للمشاجرة. فعليك 4 ليالي مرت لم تترك مجالا ولم تفتأ ولا تنفك عن ذكر الطعون. وعليك أن تحترم الموقف. وأنا لا أرد عليك بعد هذا شيء. وحاور مع الحاق. أنا لا علاقة لي بك. لكن ألتفت إلى الدكتور السعيدي وأجيبه. أما الدعاء يا دكتورنا محمد السعيدي فهو دعاء الإمام علي بن الحسين زين العابدين دعاء 13 في الصحيفة السجادية لقضاء الحاجات. وليتك إذا كنت مؤمنا بذلك أكملت ورأيت الدعاء كيف يتوسل الإمام بمحمد وآل محمد في نفس هذا الدعاء وفي الأدعية اللاحقة حتى يقول إلهي لو أني أعلم أن هناك وسيلة أفضل من محمد وآل محمد لتوسلت بها إليك. وأنت ستجدها بما أنك تؤمن بالصحيفة السجادية صحيفة يقولها الإمام زين العابدين وهي حجة فهي حجة علي وعليك ولا أطيل. وأما قولك
رافضي
أفخر بأني رافضي وما علي أني رأيت شيء غلط اعتقدت في شيء غلط فرفضت. فنحن لا على رغمك الرافضون لأهل الضلالة والمنكر. أنا رافضي 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 لا شيء في ذلك. ثم نرجع إلى الآية. ما هو التعارض بين الآية وبين إن المساجد لله؟ يا أخي لا نقول ندعو مع الله أحدا. أنا ما يهمني أنا رافضي أقول لا أقول ندعو مع الله أحدا. لا ندعو مع الله. أنت جاي تفترض أني وكمال أنا أكلمك أزور المشاهد المقدسة وأفتخر بذلك على أني أزور قبر الحسين وأزور قبر أمير المؤمنين ورسول الله وعلي بن موسى وكل وأنا أعلم بنيتي. وأنت هذا أنا في نظري أنك من عما لا تدري ما أنا أقوم به أو سوء ظن تحتملني أني أنا أعبد القبر أو أدعو القبر. لا لا أدعو القبر. وإذا خفت من صاحب القبر أخاف لجلالته وقدره عند الله فهو خوف من الله تبارك وتعالى. لأن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ليس هذا مثل أبو جهل وأبو لهب وفلان وفلان الذين لا يدافع الله عنهم بل ذمهم الله في كتابه. هؤلاء مدحهم الله. ماذا يحدث لو أني زرت قبر علي بن أبي طالب الذي يقول فيه الله بنص التفسير من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومن ينتظر. ما في ذلك. أنت تحملني شيء أنت ما تعرفه. أنا ما لومك لأن أنت ما تعرف هذا الجو ما تعرف هاي العلاقة بيننا وبين أهل البيت ما تعرفها لأنك غريب عليها لذلك تنظر لها من مكان بعيد فما تتوجه إلى. أنا أقول لو أنك أنت دخلت في هذا المسلك ونظرت في أهل البيت بما ينظر لهم القرآن لكان هذا الحب والعشق بقلبك وبلسانك. لكن أنت بعيد عن هذا الجو. لذلك ترى أن الإنسان لما يروح للضريح تتوقع أنه يصلي للضريح يصلي على الضريح. لا لا نصلي. لكن هؤلاء عباد مكرمون الله أكرمهم. أكو كرامة أكثر من ولاية النبي وأكو كرامة أكثر من لعلي بن أبي طالب الذي جاهد بين يدي رسول الله إلى أن استشهد في مسجد رسول في المسجد شهيدا. وأعماله نزل به القرآن يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. آيات كثيرة بنصوص السنة. أنا أجيب لك كل النصوص. هناك آيات خاصة بعلي بن أبي طالب. في شنو الضرر من أنا أروح أزوره؟ أنا أدعو لا أدعوه رب ولا أدعوه إلى حتى البلوش يقول أنتم لا تعرفون الإلوهية. لا نحتاج لأن يعلمنا البلوش الإلوهية. فليتعلم هو الإلوهية حدودها حدود الحوار ليتعلمه. على الأقل يتعلم يحاور. أكثر من هذا لا ما نطلب منه. نطلب منه أنه يكف غرب لسانه يكف لسانه من الكلمات والطعون. ولكن لا ينفك ولا يفتأ إلا ذكر طعون. وجعل الحوار شجار. ونحن جئنا للحوار لا جئنا للسجاد. نحن رافضي رافضي ومن يكون. أنا اعتقدت هذا غلط رفضته. هذا كرامة. هسه أنت تقول لي مو غلط شيء آخر قنعني بأني مو غلطان بأني مشتبه. أنا أعتقد هذا غلط أرفضه وأرفضه ولي الفقر في ذلك. ماذا تريد يا دكتور سعيدي؟
دكتور الشيخ الميالي لو تكرمت
أنت
الله يحفظك، بس نقطة واحدة، أنت في ردك الأول حتى استفسر المسألة اللي للفائدة العلمية قلت أن الدكتور السعيدي لو أكمل الدعاء رقم 13 لوجد فيه التوسل بأهل البيت، لأنني أريد
نعم
أين النص؟ لو تكرر بس أين النص يعني في الدعاء رقم 13 حتى الأخ السعيدي يرد على دليل أين؟
أنا أجيب لك النص ريت
يريد
أنا أقرأ لك الدعاء.
أي الدعاء أنت قلت في نهاية الدعاء هذا
نعم
دعاء الحاجات
أني أتوسل لك بمحمد وآل محمد هي قضاء الحاجات، هذا دعاء الثالث عشر في الصحيفة السجادية لقضاء الحاجات
مظبوط، وأين فيه
هذا الدعاء؟ أنا حقيقة اللي معلم لي فيه فوائد كثيرة.
طيب أوكي، لأنه دلوقتي كلامك أنت ينقل كلام الشيخ سعيدي وينهيه تماما مدام، لأنه
مو فقط هذا الدكتور الأخ
لا
الدكتور
أنت انتصرت عليه.
الصحيفة السجادية ملأة بالتوسل
دقيقة بس
محمد
لا خلنا ناخذ مثال واحد، أنا يهمني مثال واحد وعاوز أعطيك الحق زي الإخوان تماما وبالعكس أكون معاك زيادة عليهم الاثنين. أنت الشيخ السعيدي يحتج بهذا الدعاء دعاء الحاجات وقال أن سيدنا علي زي العابدين يقول أنه ينبغي أن لا يلجأ معدم إلى معدم ولا محتاج إلى محتاج، وأنت قلت أنه يعني كأن الدكتور السعيدي تغافل، وهذا شيء عجيب إذا صح من دكتور السعيدي، لكن أنا أريد أعطيك فرصة حتى إذا أثبتت هذا على الدكتور السعيدي ستكون أولى في سيرة الدكتور السعيدي العلمية في الحوار، يعني تجاهل حاجات من هالنوع هذه، فأرجوك يعني إذا عندك فرصة تقرأ لي بس النص اللي يقول حتى الدكتور السعيدي تقوم عليه الحجة ويشوف أو يعتذر أو يقبل كلامك نهائيا أمام الملأ، لأنني أعرف أنه رجل أواب إلى الحق.
صحيفة السجادية
يعني الدعاء هذا اللي دعاء الحاجات قلت منتهي بذكره البيت،
لا بد أحضر لك الصحيفة السجادية حتى أقرأ لك الدعاء كله.
طيب
اللهم يا من تام أطلب الحاجات ويا من لا آخري ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان ولا ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان. الآن الصحيفة مو يمي أنا حتى
طيب أقرأ لك. أوكي إذن أنا أحسن حاجة لحظة وجدتها في جوجل دقيقة بس أنا أقرأها ليك وللأخ السعيدي دكتور السعيدي وضعك صعب جاهز يا دكتور الشيخ الميالي. مشاهدي الكرام اسمعوا، أنا أقول لكم حاجة وأنا محايد في البرنامج، لكن هذه نعمة من الله عظيمة علينا، نحن لازم نحمد الله صباحا ومساء عليه، نقول يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هذه الفرصة الطيبة اجتماع الأخ ثامر الميالي والشيخ أبو المنتصر البلوشي والدكتور محمد السعيدي من أجل الدراسة، أنا أحسن الظن بالأخ ثامر وبالأخ محمد السعيدي والأخ أبو المنتصر. أبو المنتصر مع أنه مرات شوية يحتد إنما هو قلبه طيب وقال لي وأكد لي هذا كلام، هو حريص على أخ ثامر وقال لي أنا أريد أتواصل معه وسأجتهد حيث يبقى المجال التواصل بيني. خلينا نتأكد من هالنصوص ومن هالأمور حتى نفهمها. أقرأ لكم النص اللي بيقول كمش فيه الشيخ الميالي الدكتور محمد السعيدي. الدكتور السعيدي استعد، الشيخ ثامر أنا ساعدك، لو وجدت فتحت الصحيفة السجادية الدعاء رقم 13 زي ما أنت قلت مضبوط، والمقدمة فعلا تدل على أنك حافظ الدعاء فعلا بالكامل. يقول يا مشاهدي الحبايب يا أعزائي في كل مكان اسمعوني، كان من دعائه عليه السلام في طلب الحوائج إلى الله تعالى، يعني الإمام زين العابدين، سجل عندك شيخ أبو المنتصر. اللهم يا منتهى مطلب الحاجات ويا من عنده نيل الطلبات ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه ويا من لا تفني خزائنه المسائل ويا من لا تبدل حكمته الوسائل ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين ويا من لا يعنيه دعاء الداعين تمدحت بالغناء عن خلقك وأنت أهل الغنى عنهم ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك فمن حاول سد خلته من عندك ورام صرف الفقر عن نفسه بك يعني يا الله فقد طلب حاجته في مظانها وأتى طلبته من وجهها.
الله أكبر.
ومن توجه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجحها دونك، إذا الكلام كده أتينا نفهمه يعني اللي يمشي لسيدي عبد القادر ويظن أن سيدي عبد القادر هو سبب قبول الله عز وجل لدعاءه ذاك، ومن توجه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجحها دونك، اعتبر أن سيدي عبد القادر هو اللي ينفع في الحكاية هذه. فأنا كنت أتذكر في تونس في حاجات يقول لك هذه ما ينفع فيها إلا سيدي عبد القادر، وما صراحة في وعدنا كان عندنا بعض الجماعة يقولوا إذا حلفت بالله ربنا بيغفر لك بيسامحك. لكن إذا حلفت بسيدي صالح رحت فيه.
أنا نفسك. إيران ما حد يحلف بعباس وبعلي.
لأنه يخرب بيته. أسمع أصدقائي في العراق يقول العباس ده محار. يعني إذا غلط فيه. فالله بيمشيلك لكن لو ليه ما بيمشيلك. فقال ومن توجه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجحها دونك فقد تعرض للحرمان واستحق من عندك فوت الإحسان. اللهم ولي إليك حاجة قد قصر عنها جهدي وتقطعت دونها حيلي وسولت لنفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك ولا يستغني في طلباته عنك وهي زلة من زلل الخاطئين وعثرة من عثرات المذنبين. ثم انتبهت
خالص. نعم هذا وهابي خالص
الإمام زين العابدين
علي زين على طول يدعو الله ما يدعو غير الله.
قال لي إليك حاجة قد قصر عنها جهدي وتقطعت دونها حيلي وسولت لي نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك ولا يستغني في طلباته عنك وهي زلة من زلل الخاطئين وعثرة من عثرات المذنبين. ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي ونهضت بتوفيقك من زلتي ونكست بتسديدك من عثرتي وقلت سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجا وأنى يرغب معدم إلى معدم. فقصدتك يا إلهي بالرغبة وأوفدت عليك رجائي بالثقة بك وعلمت أن كثير ما أسألك يسير في وجدك وأن خطير ما أستوهبك حقير في وسعك وأن كرمك لا يضيق عن سؤال أحد وأن يدك بالعطايا أعلى من كل يد. اللهم فصل على محمد وآله واحملني بكرمك على التفضل ولا تحملني بعدلك على الاستحقاق. فما أنا بأول راغب رغب إليك فأعطيته وهو يستحق المنع ولا بأول سائل سألك فأفضلت عليه وهو يستوجب الحرمان. اللهم صل على محمد وآله وكل دعاء مجيبا ومن نداء قريبا ولتضرع راحما ولصوتي سامعا ولا تقطع رجائي عنك ولا تبت سببي منك ولا توجهني في حاجتي هذه وغيرها إلى سواك. وتولني بنجح طلبتي وقضاء حاجتي. اللهم لا توجهني في حاجتي هذه وغيرها إلى سواك
يا الله.
وتولني بنجح طلبتي وقضاء حاجتي ونيل سؤالي قبل زوالي عن موقفي هذا بتيسيرك لي العسير وحسن تقديرك لي في جميع الأمور. وصلي على محمد وآله صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها ولا منتهى لأمدها واجعل ذلك عونا لي وسببا لنجاح طلبتي إنك واسع كريم. ومن حاجتي يا رب كذا وكذا وتذكر حاجتك ثم تسجد وتقول في سجودك فضلك آنسني وإحسانك دلني فأسألك بك وبمحمد وآله صلواتك عليهم ألا تردني خائبا. انتهى الدعاء. فضل يا شيخ البلوشي التعليق لك أنت بعدين يجي دكتور سعيد لازم الوقت بينكم سوية.
أسألك وأسأل المستمعين
أيوة
اليوم والأمس دعاء سيدنا زين العابدين وسيدنا علي من الناس أقرب إليهم في كل هذا الدعاء توجه بأحد غير الله؟ أنت قرأت الدعاء هل هو توجه بعلي بحسن
يعني هل خاطب مخلوقا
أصلا أو توصل بمخلوق أصلا أو دعا الله مباشرة؟ إذن منهجه هو في هذا الدعاء منهج قرآني وهابي كما يسمونه اليوم لأنه لا يدعو غير الله تعالى. إذن أيها المستمعون من يتشيى لأهل البيت من يدعو إلى القرآن دون ومن يدعو الله دون واسطة أم بالواسطة؟ هذا هو. ولذا أنا أقول أئمة أهل البيت كلهم أهل السنة والجماعة ليسوا من أهل البدع. سيدنا علي يدعو الله مباشرة لا يقول يا أنا يا حسان يا حسين يا محمد وهكذا زين العابدين وهكذا غيرهم من أئمة أهل البيت وهم أكرم من أن يدعو غير الله تعالى. بالنسبة أخ الشيخ ثامر هاجمني قدر ما تريد لا أرد مسائل شخصية أنت أخي كغيرك من المسلمين وقضايا شخصية أنا لا أردها أصلا. لكن أنت تقول إيش تعرفكم بنيتنا؟ نحن نقول يا أخي نحن لا نبحث عن النوايا عن الأعمال الظاهرة. الدعاء كما يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر. ولهذا أنكر الله تعالى على من يدعو أحدا من دونه. ولكن اليوم مع الأسف أهل البدع وأئمتهم يقولون ألي من الله، ناقشناهم في التلفزيونات بدون ذكر اسمه، يقول لا ألي من الله. يا أخي كيف ألي من الله؟ وحدة الوجود، لأن هذه معنى الولاية التكوينية. يا أخي ألي ليس من الله، ألي من دون الله. يقول لا ألي من الله، هكذا صراحة. ولذا ما يأتي هنا يجلس ويعرف أنا كيف أمسكه. ولهذا أنكر الله تعالى على من يدعو أحدا من دونه، من دونه كل من دونه، من جبريل ومحمد وغيره من البشر، لا يملك ضرا ولا نفعا، ضر ونفع كل بيد الله. ولذا يقول الله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، ضرا ولا نفعا. شوف زين العابدين يدعوك عبد ضعيف ذليل أمام رب غفور ورحيم. وهكذا قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على عقابنا بعد إذ هدانا الله إلى آخر الآيات. أما انظر، أنا لا أبحث عن نواياك ولا أن ليس من حقنا، ماذا نحن متفقون لا يستغاث إلا بالله وحده، ولكن أئمتك وأنت متفق معهم يدعون أن الاستغاثة بأئمتها فيما لا يقدر عليه إلا الله وحده، وقد خصصت بعض رواياتها وظيفة كل إمام من هذا الباب. عندنا بالفارسية مثل يقول فيران نمي فران مريدان مي فرانان، الأئمة ما يطيرون، المقلدون يطيرونهم. أئمة كانوا موحدين، كل أئمة صوفية، كل أئمة شيعة ما يدعون تشيعهم موحدون. أما هؤلاء بدأوا كيف قال القرآن أن السابقين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله؟ هذا سهدي السنة السيئة عندنا بين المسلمين، ما دسا كل إمام. أما علي بن الحسين فللنجاة من السلاطين ونفس الشياطين، وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد فللآخرة وما تبتغيه من طاعة الله عز وجل، وأما موسى بن جعفر فالتمس به العافية من الله عز وجل، وأما علي بن علي موسى فاطلب به السلامة في البراري والبحار، وأما محمد بن علي فاستنزل به الرزق من الله تعالى، وأما علي بن محمد فللنوافل، وأما حسن بن علي فللآخرة، وأما صاحب الزمان الذي لا يوجد أصلا، خطعة سياسية كبيرة جدا، بل أكبر خطعة بعد الإمامة في تاريخ الإسلام، وأما خطعة سياسية قوية جدا، من فهم هذا الموضوع فهم التشيع. وأما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن به فإنه يعينك، هو من خوفي لا يخرج. طيب ماشي. وقد قرر المجلسي الذي هو طور التشيع في آخر مرحلته مع احترام للشيعة، التشيع الفعلي تشيع مجلسي وكوركي، ليس حتى تشيع الصفوي في آذ الأحد غير تشيع قبل الصفوية، تشيع قبل آل بويه غير بعد آل بويه، تشيع قبل الحسين غير بعد الحسين، تشيع أيام حسين وقبل الحسين سنة، حزب سياسي ليس مذهبا. قد قرر المجلسي كما يزعم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم. الأولاني المنبع بحر الأنوار 49-33. ومجلسي يقول
30 ثانية باقي لك.
طيب الشفاء الأكبر والدواء الأعظم لمن استشفى بهم، هذا هو الدعاء، هذا هو عبادتهم، وهم أركان البلاد وقضاة الأحكام وأبواب الإيمان، مناهه العطا بكم انفاذهم محتوما مقروما، فما شيء منه إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل، فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم ولا مذهب عنكم يا أعين الله الناظرة. فإن لم يكن هذا الشرك فلا يوجد شرك في العالم. ولذا أنا أقول يا أخي الكريم، هذا هو توحيد أبو جهل، ما فرق بينه وبين غيره. أنا لا أريد إهانتك، ولكن المجاملة يجب أن لا تذبح الحقيقة، خلينا نتصارح وخلي الناس يستمعون. اليوم الناس سمعوا دعاء نهج البلاغة ودعاء زين العابدين وسمعوا آيات القرآن ويرون من أقرب إلى منهجهم، أهل السنة والجماعة، أهل الحق، أهل القرآن، أم غيرهم من أهل البدع، من الروافض أو غير الروافض.
الدكتور السعيدي، سمعت كلام الأخ الميالي ورد عليك، ما جوابك؟
جوابي هو قال نعم أنا إذا خفت من صاحب القبر أو إذا خاف من صاحب القبر فإنما أخاف منه لجلالته. أقول الإنسان لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى، لا تخاف من أحد ميت، هذا هو في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى كما أنك في حاجة. الله سبحانه وتعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الأمر الآخر جيد أنه عرف أن هذا الدعاء من الصحيفة السجادية، وهو احتج علي بآخر الدعاء يقول واذكر حاجتك ثم تسجد وتقول في سجودك فضلك آنسني وإحسانك دلني فأسألك بك وبمحمد وآله صلواتك عليهم ألا تردني خائبة. هو لم يسأل محمد، لم في أول من أول الدعاء إلى آخره لم يقل يا محمد ولم يقل يا علي ولم يقل يا حسين، لم يقل هذا، وإنما سأل الله حتى في الأخير يقول أسألك بك وبمحمد وآله صلوات الله عليهم صلواتك عليهم. قضية التوسل بهذه هذا القضية أن يقول الإنسان اللهم إني أسألك بمحبتك لفلان، بمحبتك لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أسألك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا نعتبره مسألة فقهية يسوغ فيها الخلاف، مسألة فقهية يسوغ فيها الخلاف.
يسوغ إيش معنى يسوغ؟ لحظة.
بالنسبة لي
ما معنى لحظة
أنها غير مشروعة.
ثاني
بالنسبة لي أعتقد أنها غير مشروعة. وأن علي زين العابدين إمام مجتهد وإن صحت نسبة هذه الصحيحة.
دقيقة بليز يسوغ لحظة، بس كلمة يسوغ حبيت أن نوضحها أكثر شوي اللي يشوفونها في العالم لعامة الناس. يسوغ يعني يجوز، يعني يقبل فيها الخلاف. طبعا السطرين الأخيرين ما أدري هل هما لأنه مكتوب فيها وتذكر حاجتك ثم تسجد وتقول في سجودك، هل هو حديث الراوي، هل هو حديث الإمام ذي العابدين علي ذي العابدين، ما أدري. إذا تشوفها في المصدر تجدها وتذكر حاجتك، أما المنسوب
عندي المصدر ليس مكتوب فيه هذا الشيء، ما ليس مكتوب فيه لا أنها من دعاء زين العابدين أو أنها من غيره، لا يوجد. لكن على فرض أنها من كلام زين العابدين، نحن لا نرى في زين العابدين العصمة، نرى أنه إمام ومن الأئمة المجتهدين في الفقه. وهذا القول إذا رأى جواز التوسل بالجاه أو التوسل بالمحبة فهذا بالنسبة لنا نعتقده أنه خلاف فقهي وهو من الخلافات الجائزة. لكن الخلاف الذي لا الشيء الذي لا يجوز الخلاف فيه عندنا هو أن تدعو غير الله. هو قال فأسألك يعني بك، يعني بالله سبحانه وتعالى، وبمحمد يعني بمحبتك لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وسؤال الله سبحانه وتعالى بصفة من صفاته هذا أمر جائز باتفاق. فهنا لا ليس هناك يعني رد علي من هذا الكلام، لكن أقول الآن زين العابدين رحمه الله هل هو يعمل المفضول أو يعمل الأفضل؟ على فرض أن دعاء غير الله جائز، هو يعمل الأفضل، لماذا نحن لا نعمل الأفضل؟ زين العابدين لم يزر قبرا، زين العابدين لم يكن يذهب إلى قبر أبيه في النجف، ولم يكن يذهب إلى قبر أبيه في كربلاء، ولم يكن يذهب إلى قبر جده في النجف كما يزعم أنه في النجف، ولم يذكر هذا عن الأئمة كلهم أنهم كانوا يسافرون للقبور، حتى أئمة البيت لم يكونوا يسافرون للقبور. فأنا أقول للأخ الكريم لا بأس أن تزور قبر علي بن أبي طالب إذا مررت بقبر علي بن أبي طالب، إذا مررت عرضا، أما أن تشد الرحال لقبر علي بن أبي طالب وتطوف عنده. الآن عندنا نرى في الصور مشهد الحسين بن علي رضي الله عنه وكيف أنه وضع على هيئة قبة وأنه يطاف عليه، والناس في التلفزيونات في القنوات الفضائية كيف يدخلون على قبر الحسين بن علي؟ الأخ الميالي يعرف، يدخلون على قبر الحسين بن علي كما نراهم في القنوات الفضائية الشيعية وهم على ركبهم وأيديهم يمشون بغير المشية التي كرم الله بها بني آدم. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ما هذه المشية يعني لا مؤاخذة يعني المشية البهيمية تذهبون إلى قبر ومشية بهذا على أربع تمشون هكذا أمركم الحسين بن علي رضي الله عنه؟ ما هذا التذلل الذي لا يكون حتى لله؟ عند الكعبة لم يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤثر عن صحابته رضي الله عنهم ولم يؤثر عن أهل البيت رضي الله عنهم أنهم كانوا عند الكعبة يمشون على أقدامهم الأربع أو يمشون على ركبهم أو كانوا يلحسون الأرض عند الكعبة وهي بيت الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا ثم يقول لي أنها الله أعلم بالنية، الله أعلم بالنية، لكن الظاهر الذي نراه ونحكم على الناس بظواهرهم، نحن عباد لله نحكم على الناس بظواهرهم والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، أما الظاهر فإنهم يرجون الحاجة ويطلبونها من صاحب هذا القبر، والناس يعرفون في كل أنحاء الأرض، لا تستطيع أن تخفي وتقول النية النية النية، الناس يعتقدون في هؤلاء اعتقادات كبيرة جدا جدا جدا، ويحرصون على موالاتهم أكثر من حرصي من حرصهم على السنة.
طيب أوكي
الآن
لحظة دكتور
فقط.
دكتور
نعم
ايش قلت نص دقيقة عندك عشان أرجع بسرعة على الأخ الميالي ثم أخذ مكالمتين قبل أو ثلاث قبل نهاية لازم ندي فرصة تفضل كملت ولا ننتقل الأخ تامر طوالي جاوب عليه.
بقي كلمة واحدة فقط أقول للأخ الميالي، هل الزيارة عبادة، هل يراها عبادة أم ليست بعبادة؟ إذا كان يراها عبادة فالعبادات الله سبحانه وتعالى أكمل الدين، لا بد أن تكون من الله في كتاب الله عز وجل، لا بد أن تؤتى العبادة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم لا غيره بهذا النوع من العبادة، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام.
يا دكتور محمد يا دكتور محمد الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها.
نعم
انت تقول العبادة،
نحن هذا اباحة يا اخي الكريم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها ماذا، اكمل الحديث، فانها تذكر الاخرة، زوروها لا تكن، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال الى القبر، لا تشد الرحال الى القبر، يزور القبر، اذا كنت انت مار بقبر والدك زور قبر والدك وادعو له، اسأل الله له، ادعو له بالمغفرة، وقل ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور أن نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين السابقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، هذه آداب زيارة القبور.
طيب اسمع من الأخ ثامر ردوا عليك، فضل يا أخ ثامر.
الآن نحن توسع الشيخ السعيدي، أنا بالنسبة للبلوشي ما أعدي كلام وياه ولا كلام معه، ولكن أقول إحنا كان الكلام في دعاء في الدعاء ما زين العابدين، أنا أقول لبعض الناس أنتم تأخذون ما يعجبكم، كم مرة ذكر الدعاء في الصحيفة السجادية التوسل بمحمد وآل محمد، الله أسألك بمحمد وآل محمد، حتى قال وجعلها سببا في نجاح طلبتي بك وبمحمد وآل محمد، هل هذا شرك؟
ما صح هو يا
أختامي أن هذا وهابي، ليس وهابيا، الوهابية مبدأ جديد محدث، ولكن أنت الآن احتجت علي بهذه المقدمة وهذا يلزمك، لأن هذا متواتر بطريقين، الصحيفة السجادية متواترة بطريقين عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه وعن محمد جعفر بن محمد الباقر بن علي بن الحسين، وفيها سندها متواتر إلى درجة قطعية وكذا، فهذه وهذه ليست مضافة للدعاء، وإنما هو الدعاء كما حاولت الهاشمي أن تجعل لها عذرا لإخراج صاحبك من الورطة التي تورط بها، ولكنه لم يتورط وإنما التفت إلى الخير إن شاء الله، ونحن في هذا، فأنت تحتج علي، هذا دليل لي ولقولي عليك أنه يمكن التوسل بهؤلاء، وليست الإمام زين العابدين مجتهد فاجتهد بهذا المعنى العرفي الآن الموجود،
يعني
أنت أطلت البحث، وقلت لك نحن نزور الأئمة ونحترم الأئمة ونخشى الأئمة لما لهم من كرامة عند الله، لأن المؤمن محفوظ الكرامة حيا وميتا، وإن الله يدافع على الذين آمنوا، وما دافع على الله بالطواغيت الذين استباحوا قبور الصالحين والأولياء، أين هم؟ أين وجودهم؟ وماذا كانت هي عاقبتهم؟ العاقبة التي في الدنيا شرها ظاهر وأثرها موجود، فلذلك أن الله يدافع عن الذين آمنوا، هؤلاء عباد مكرمون، ومن أكرم من أبناء رسول الله وذرية محمد صلى الله عليه وآله، وكلهم مجاهدون شهداء عاملون بالخير أساتذة العلماء، من هو جعفر بن محمد؟ من هو علي بن الحسين؟ أنت يا أخي من هو علي بن أبي طالب؟ ثم أنت توسعت بالحديث إلى أكثر، إن كان هو قبر علي، لو كنت ذاكر هذا الكلام مفردة جميل، وأنا أتمنى من الله اتجاه الأخ الدكتور السعيدي أمنية عندي أن ألتقي بك وجها لوجه ونتحاور، لأني أحس أنك أنت خفيف الظل بالحقيقة، ليس كغيرك، لم تخرج منك كلمات نابية وإن أشياء من هذا القبيل. هذه المحاورات أكثر من قبلا كانت 5 أيام، الآن هذا اليوم الثالث، وأشكرك على ذلك. لكن أنا أتمنى منك أن نتواصل بالحوار، وهذا ما ذكرت يا أخي محلول كل ما ذكرت أنت، هذه المفردات استسعت بها لا أستطيع جمعها سريعا. فنحن نؤمن بزيارة القبور ونعتبرها عبادة، وأن رسول الله أباح لنا زيارة القبور، ولدينا نصوص إضافية على زيارة القبور، وليست هذا فقط، هذا هو النص. وأما أن القلوب أننا نقف أمام الأئمة، يا أخي إحنا ما ندعوهم حتى أنت تحتج علي، ولا تدعو مع الله أحدا، لا نشركهم في عبادة الله، ولكن كما قال زين العابدين: أتوسل إليك بمحمد وآل محمد في نجاح طلبتي. هذا الفرق، لأن هؤلاء لهم موقع ومكان عند الله، وهذا من نعم الله أن الهاشمي قرأ هذا الدعاء، وهذا الدعاء أرجو من كل مسلم أن يستفيد من هذا الدعاء ويعمل به في وقت الأزمات وما تحل به من مشاكل وكروب، وسيرى بإذن الله تفريج الكرب، وأنا عملت بهذا الدعاء ويعرف ذلك كثير من الأخوة. فيا أخي نحن ليست كما تتصور أنت نعبد علي، أنت ليس لك تارة تقول لنا الظاهر، إذا لك الظاهر لا تعلم القلوب، فالله يعلم القلوب.
طيب.
فليس من وظيفتك أن تنتقل من الظاهر وتفرض علي أنك فهمت من الظاهر هذا الشيء، فإذا باطنك مساوي.
طيب يا شيخ ثامر، شيخ ثامر،
نعم.
حتى يكون الأمر واضح، أنا ما قرأت للمنزل العابدين اللهم أتوسل إليك بمحمد وآل محمد، لم أقرأها. اللي موجود في دعاء الإمام علي زي العابدين اللهم صل على محمد وعلى وآله وكن لدعائي مجيبا، وفي السطر الأخير وصل على محمد وآله صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها ولا منتهى لأمدها، واجعل ذلك عونا لي وسببا لنجاح طلبتي. فبعد ذلك مكتوب لا كمل ثانية 30 ثانية بس عشان أنا أكون واضح حتى أكون محايد بينكم. ففي الدعاء هذا الذي هو جوهره التوجه إلى الله عز وجل، هل لحظة هل ينبني عليه يعني اللهم، يقول اللهم صل على محمد وآله وكل دعاء مجيبة اللهم كذا كلها اللهم، هل ينبني على هذا القول للإمام علي زين العابدين أن من يقول يا حسين اشفني، هذا الآن الكلام المهم، هل من يقول يا سيدي عبد القادر عافني، ولا يا سيدي عبد القادر يسر لابني النجاح في امتحان الثانوية العامة في شهر يونيو هذا اللي جاي قدامنا كما نفعل نحن في تونس، نطلب الأولياء مثلا بكلمنا أوقات البكالوريا نسميها الثانوية العامة أوقات الشدة وكذا، هل تقول للمسلم في المغرب العربي، خلي الشيعة بمزاجهم يعني بما تراه أنت والمشايخ، هل تقول للتونسي الذي يقول اللهم يا سيدي صالح نجح لي ولدي، هل تقول له قل يا سيدي صالح، ولا قل يا رب اللهم صل على محمد وآل محمد مثلا بعد الكلام ده كله اللهم وقض حاجتي واجب دعائي، هل الدعاء يكون إلى الله يعني الخطاب المخاطب في الدعاء هل هو الله وحده، أم يجوز بتأويل ما أن يقول الإنسان يا حسين أو يا سيدي عبد القادر؟
السؤال لي؟
نعم.
هذا الكلام فيه كلامان، أولا هذا أقف قسم استغاثة، والشيء الآخر وهذا مبني على بحث إن شاء الله تخصص ليوم أنا أتجاوب وياك، بأن هؤلاء يمكن الاستغاثة بالإنسان بالنبي حي أو وميت وفقط في حياته. لكن أقول أنا ماذا أعمل، أنا اللي أكلمك عندما أروح للحسين عليه السلام، من أقول يا بالحسين، أنا لا أقصد أنك يا حسين مثلا أنت الذي أغثني بأن قادر دون الله، لا أقصد بما لك عند الله من شأن، بشأنك عند الله، بوجاهتك عند الله، اقضي هذه حاجتي مثلا هذا الشيء. كما أنت الدعاء اللي ما كملت الإمام زين العابدين يقول في نهاية الدعاء ثم تسجد وتقول ماذا بمحمد وآل محمد اجعلهم لعونا لينا ونجاحا سببا لنجاح طالبتي. انت اقرا نهاية الدعاء سببا لنجاح عونا في قضاء حاجتي وسببا لنجاح طالبتي. او اقضى الدعاء في دعاء لقد اخلط من الادعية الباقية.
لاحظ يا شيخ الميالي يقول
لحظة يا دكتور سعيد لحظة أرجوك لحظة. أنا هذا السؤال هو السؤال الختامي في حلقة اليوم، سألته بدأت بالأخ ثامر وأطرح على الشيخ البلوشي وأطرح عليك دكتور سعيد، ثم أخذ بعض مكالمات قليلة فيما بقي من وقت قصير في حصة اليوم. شيخ أبو المنتصر، خلاصة حلقتنا اليوم نفس السؤال، هل يجوز برأيك للمسلم الذي يسمعنا أن يقول يا حسين يا سيدي عبد القادر، أو الأولى به أو الأصح حسب رأيك دينية أن يقول يا الله؟
بل الكلام الأول هو الشرك الصريح، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ولذا أن سيدنا زين العابدين لا يتوجه للنبي بل يتوجه إلى الله مباشرة. ولكن أيها المستمعون الكرام، أيها المشاهدون الكرام، ويا أيها الشيعة قبل السنة، من منا أقرب إلى منهج أهل البيت الذين يدعون الله مباشرة، أم هؤلاء الذين يؤولون ويشركون أهل البيت مع الله تعالى؟ هذا والأخ
ما معنى؟ ما فهمت كلامك أنت، إيش تطلب من المشاهدين؟
أنا أطلب منهم من منا أقرب إلى تشيع آل البيت؟ نحن الشيعة آل البيت الذين كانوا شيعة النبي، كانوا يتبعون سنة النبي، بل بأمر من القرآن كانوا يتبعون المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. من منا أقرب إلى التشيع؟
هي أمر الدعاء قصدك؟
بهذا الدعاء، بعقيدة زين العابدين، بعقيدة علي، وهذا الذي نقول هم كانوا من أهل السنة والجماعة، لم يكونوا من الشيعة.
يعني أنت ترى أنهم لم يكونوا يدعون يا علي يا حسين
إطلاقا، بل كانوا يعبدون الله ويعتبرون هذا من دون الله. وهذا وان كان لنا كلام في كتاب سيف السجادية، ليس كتابا متفقا عليه، ولكن وهكذا نهج البلاغة، وحتى قبر سيدنا علي قبر مغيرة ليس قبر سيدنا علي، ولكن ليس كلام هنا. طيب، المهم أن هذا الكتاب اليوم،
لأن أنت ترى أنك أنت الأقرب إلى منهج أهل البيت، لأنك تدعو تقول بالدعاء، بالتوجه بالدعاء إلى الله وحده،
بالتوجه إلى الله، بالدعاء إلى الله وحده، بعقيدتهم، بالتزامهم، بمنهجهم. ونحن نقول بدون أي مواراة أهل البيت من علي إلى حسن العسكري كلهم من أهل السنة والجماعة.
طيب، نفس السؤال.
ونحن من شياتهم، ولذا نقول السنة هم الشيعة والشيعة ليسوا هم السنة.
نفس السؤال للدكتور محمد السعيدي في ختام حوارك من اليوم، ما جوابك باختصار شديد؟
جوابي باختصار أنني أقول إن من قال يا حسين فقد خالف أمر الله سبحانه وتعالى، وإن كان وإن أحسننا بالظن وقلنا إنه كما قال الأخ الميالي يقصد يا حسين بما لك من كذا وكذا عند الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله سبحانه وتعالى تكفل بالإجابة دون واسطة وقال إني قريب، فمن ذهب إلى قال يا حسين يريد وساطة الحسين فمعناه أنه يخالف هذا الأمر ويخالف قول الله سبحانه وتعالى فإني قريب، وهو يرى أن الله بعيد يحتاج إلى واسطة الحسين، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى واسطة أحد. الله يقول فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم قال فليستجيبوا لي أمر وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والاستجابة له هي السماع قوله وتنفيذ كلامه وعدم مخالفته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. لا تخالف عن أمر الله، الله سبحانه وتعالى يقول أمرك أن تدعوه وحده ولا تدعو الحسين ويكون واسطة، ولا تدعو عبد القادر ويكون واسطة، ادعو الله وحده دون واسطة.
طيب دكتور محمد السعيدي بارك الله فيك، وأخي الدكتور أخي الشيخ ثامر الميالي بارك الله فيك، وأخي أبو المنتصر البلوشي بارك الله فيكم. اتضح لكم مشاهدينا الكرام، شفتوا وجهتي النظر اليوم، في بدينا من موضوع كلام محمد بن عبد الوهاب في التوحيد وفي الدعاء، وتوسعنا وعرضت نصوص للإمام علي زين العابدين ودار الحديث وتفصيل، واصبح لديكم خياران واضحان في أمر الدعاء. فماذا استفدتم من حلقة اليوم؟ ما هي إضافاتكم؟ ما هي تعليقاتكم؟ مع أنه بصراحة نحن الآن على وشك أن ننهي الساعتين، ما زال عندنا ربع ساعة نديها للسادة المشاهدين. من ناخذ معنا في أول مداخلة من اليوم؟ الأخ الكاتب والإعلام السعودي عبد الله صغير، فضل أخ عبد الله صغير.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا وسهلا أخي، مرحبتين بك.
مساك الله بالخير يا دكتور محمد، ما شاء الله ضيوفك الكرام.
أهلا وسهلا.
الله.
حقيقة بداية أرحب بك يا دكتور بضيوفك، وأقول أعانك الله على إدارة الحوار ونقطة أخرى أعزي أبا المنتصر البلوشي في وفاة الأخ إسحاق العوضي، لعله يعرف معرفة شخصية
وله
علاقة به.
جزاك الله خير.
بداية أود التنبيه الدكتور أنه كتب في الشاشة عندكم أنني دكتور، وأنا لست بدكتور، إنما عندي بكالوريوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. النقطة الثانية، حقيقة سأذكر قصة أفتتح بها مداخلتي، وأريد منك يا دكتور محمد التعليق عليها، أو أبا المنتصر أو الدكتور السعيدي. هذه القصة يقول الشيخ عبد الله البسام في ترجمة الشيخ مبارك المبارك: حدثني الشيخ محمد، حدثني الشيخ محمد نصيف رحمه الله، قال: كان العلامة الشيخ علي باصابرين يدرس لطلابه ما بين المغرب والعشاء في جامع الشافعي بجدة. هذا الجامع موجود إلى الآن في كما يقول عندكم يا دكتور محمد في الداون تاون، يعني في
وسط البلد.
إيه، وسط البلد، في مدينة قديمة، يعني في جدة القديمة.
أيوة.
ففي إحدى الليالي جاء البحث في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وأتباعها، فنال الشيخ باصابرين منها نيلا فاحشا، وكان من الطلبة الشيخ صالح عبد الله البسام والشيخ مبارك المساعد. فلما فرغ الدرس قام إليه وقال له: هل اطلعت يا شيخ على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب حينما نلت منه ومن دعوته؟ فقال لهما: لا، إنني لم أطلع عليها، ولكني قلت هذا نقلا عن مشايخي. ركز دكتور محمد والسامعين. فقال لهما: لا، إنني لم أطلع عليها، ولكني قلت هذا نقلا عن مشايخي. فقال له: ألا ترغب في الاطلاع على كتبه؟ قال: بلى. فأتياه بنسخ من كتبه فدرسها نحو أسبوع، وهو لا يأتي للشيخ محمد بذكر، لا بمدح ولا قدح. وبعد ذلك قال للطلبة: إنني في إحدى الليالي السابقة نلت من الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته، والحق أن كلامي لم يكن عن اطلاع على كتبه، وإنما هو تقليد وحسن ظن في مشايخنا، وقد أطلعني بعض إخواني النجديين على بعض كتبه ورسائله، فرأيت فيها الحق والصواب، وأنا أستغفر الله تعالى عما قلت. ثم صنف رسالة سماها هداية كمل العبيد إلى خالص التوحيد، هداية كمل العبيد إلى خالص التوحيد. هذه القصة ذكرها البسام في دكتور الشيخ عبد الله البسام في علماء نجد خلال 8 قرون. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، في ظني يا دكتور أن الكلام عن مذكرات هنفر لم يعطى حقه في الحلقات السابقة بدرجة كافية، لعلي بس نقاط سريعة جدا لا تطيل. دكتور محمد، على هذه المذكرات بالذات، بتتبع التواريخ المذكورة في المذكرات يظهر لنا أن هنفر لما التقى بالشيخ رحمه الله كان الشيخ عمره الافتراضي وقتئذ 10 سنين. تخيل 10 سنين، وهذا العمر حقيقة يعني كيف يلتقي هنفر بهذا الصغير؟ ويعني الشيخ رحمه الله ولد في عام 1903، ويكون عمر الشيخ عندما التقى والتقى بهذا الرجل عام 1913، يعني يكون هناك 10 سنوات، كان عمر الشيخ محمد عبد الوهاب 10 سنوات. فهذا واضح جدا في بطلان هذه المذكرات جملة وتفصيلا. الثاني، ذكر أن الشيخ محمد عبد الوهاب أظهر دعوته في سنة، من خلال الكتاب نفسه، أظهر دعوته في سنة 1143، وهذا كذب واضح، حيث إن تاريخ إعلان الشيخ رحمه الله دعوته هو نفس التاريخ الذي توفي فيه والده، وهو عام 1153. أيضا المذكرات ذكرت أن الشيخ محمد عبد الوهاب كانت له صداقة لرجل شيعي اسمه عبد الرضا. من هذا عبد الرضا؟ لا ندري. أيضا ذكر في صفحة 30 أن الشيخ محمد عبد الوهاب كان يعرف اللغات الثلاث: التركية والفارسية والعربية. هذا أمر ليس بثابت، بالعكس، الشيخ كانت اللغة العربية هي الأساس بالنسبة له، ولم يكن عنده هذه الثلاث لغات. أيضا ذكر في صفحة 31 أن الشيخ محمد عبد الوهاب لم يكن يرى أي وزن لأتباع المذاهب الأربعة المتداولة بين أهل السنة، ويقول إنها ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا كذب على الشيخ أيضا. فالشيخ يقول في بيان مذهبه: نحن مقلدون لكتاب السنة وصالح سلف الأمة وما عليه الاعتماد من أقوال الأمة الأربعة: أبي حنيفة، النعمان بن ثابت، ومالك بن أنس، ومحمد بن إدريس، وأحمد بن حنبل رحمهم الله. أيضا يقول في المذكرات هنفر في صفحة 38 أن هنفر أقنع الشيخ محمد الوهاب بأن متعة النساء جائزة، وأنه تمتع بامرأة مسيحية من اللاتي كن مجندات من قبل وزارة المستعمرات لإفساد الشباب المسلم. هل يعقل هذا الكلام يا إخوان؟
وهابي 12
ذكر أيضا في صفحة 38 و42 أن هنفر بعد النقاش أقنع الشيخ محمد عبد الوهاب بأن شرب الخمر ليس بحرام. تخيل. وأن الصلاة ليست فرضا. فشرب الخمر وتهاون في الصلاة هل يعقل هذا في حقي الشيخ محمد عبد الوهاب وكتبه وتقريراته موجودة؟ الأمر يعني النقطة اللي بعد ذلك ذكر في صفحة 45 أو 54 أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يؤمن بالتقية. هذا كله يا أخوان يعني هذا بعض مما وقعت عليه اليد في هذه المذكرات التي حقيقة لا يثبت لها كما ذكر الإخوان أي سند لهذا الرجل، وليس هو بالمعروف، وأنه لو كان يعمل في هذه المستعمرات لعرف حتى في تاريخ التاريخ البريطاني. فهذه بعض النقاط التي أحببت التنبيه عليها، أن هذه المذكرات لا وجود لها أصلا ولا سند ولا تاريخ، وإنما هي منسوبة لأشخاص الله أعلم منهم، ولهذا ينبغي التحذير والحذر من مثل هذه المذكرات التي تطعن في دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب وتكذب على الشيخ محمد عبد الوهاب كذبا صراحا واضحا لمن كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد.
شكرا يا أخي عبد الله.
تسلم يا دكتور، تسلم.
جزاك الله خيرا على المشاركة والتعليقات. ممكن نجلها شوية للضيوف، ناخذ معاك أيضا بعض المتدخلين الآخرين. ناخذ مكالمة من الشيخ علي عيسى ملاح، أظنه عالم دين لبناني. تفضل يا شيخ علي.
ألو، السلام عليكم يا دكتور.
وعليك السلام ورحمة الله.
السلام على ضيوفك كمان من قم ومن السعودية، والدكتور الموجود عندك نفس الوقت.
أهلا وسهلا أخي. ممكن إذا تكرمت، أنا انتبهت لرسالتك بالإيميل اللي جات.
نعم صحيح.
تعرفني شوية، تعرف المشاهدين حضرتك مين حتى يعرف.
بس والله أنا اسمي علي عيسى ملاح، الشيخ علي عيسى ملاح. درست في الحوزة العلمية، حوزة الإمام مهدي الموجودة في بيرمنغهام.
أيوة.
صار حوالي يعني 6-7 سنوات، وبالوقت يعني الحمد لله تخلص بحث الماجستير وسأبدأ بحث الدكتوراه هنا في جامعة بيرمنغهام.
أوكي موفق.
وما زلت يعني أكمل في البحث الخارج يعني في الحوزة نفس الوقت يعني.
طيب.
وأصلي من لبنان، بس جيت على هذا البلد لما كنت صغير يعني من زمان، وعشنا بهذا البلد، ونفس الوقت يعني حبيت أدرس الدراسة الدينية بعد ما سمعنا يعني الاختلافات الموجودة عن ديانتي يعني. وأصلا أنا من الأساس يعني بس أقول من جنوب لبنان، يعني من أهل من المذهب الشيعي أكيد يعني الجعفري. بس حابب بس بين عدة نقاط لو سمحت، يعني مش حأخذ من وقتكم كثير يعني، بس عدة نقاط مهمة جدا يعني. من ناحية أنه هذه يعني وجدت حدة هذه البحوث، صح أنه 6 سنوات يعني ما بيعتبروا وقت كثير، بس مثل ما عندنا الإنسان يعني بالست سنوات في يدرس قد ما بيدرس إنسان آخر بعشر سنوات أو أكثر أو أقل يعني إذا وفقه الله يعني. النقطة المهمة بس بدي أبينها لو سمحت، الإخوان عم يتناقشوا في ناحية الوسيلة لغير الله أو الوسيلة إلى الله عز وجل. سؤال البسيط جدا، أهل البيت صح أنه مثل ما ذكرت من لحظة بالصحيفة السجادية قال بمحمد، ولكن أين أهل البيت دعوا مباشرة يا محمد؟ يعني دليل بسيط، كأنا إنسان ربيت على هذه العقيدة أحب أن أسأل يعني، هل هناك دليل واحد يدل عن أهل البيت ينادوا باسم بعضهم البعض؟
الله أكبر.
يعني نحن عم نقول أنه هذه والله طيب، نحن عم ننادي يا فلان، بالنسبة أنه نيتي أنا مثلا يا فلان، بس يا الله يعني عز وجل. بس السؤال البسيط، طب هل أهل البيت فعلوا بهذا؟
الله أكبر.
يمكن الإنسان أن يقول اللهم بحق فلان، يمكن بعض الناس تختلف عليها، لكن بحق اتركوا هذه مع الله يقرر، بحق فلان هل هو يحب هذا الإنسان فيقرر، ولكن أين موجود يا فلان؟ مثلا حسين عليه السلام في كربلاء هل نادى يا علي تعال ساعدني، أم يا علي اسأل الله أن يساعدني في هذا الموقف؟
الله أكبر.
هل زينب عليه السلام عندما أذت نادت يا علي أم يا رسول الله؟ لا، دائما يا الله، هذه كلمة على لسان أهل البيت عليهم السلام. فالنقطة المهمة، الأخ كان عم بيقول من قم يعني أنه هو يقول أنه هذا الدعاء دليل بحق فلان، ما في إشكال، قل بحق اللهم بحق فلان ساعدني إن كن هذا الإنسان عندك كرامة، ولكن الأفضل نقول يا الله مباشرة، ولكن لا إشكال بحق فلان، لكن النقطة أين موجود أتوني بدليل واحد يقول يا علي؟ أو الإمام علي قال توسلوا إلي وأنا سأتوسل إلى الله لكم، هل قال هذا علي أم حسن أم الحسن أم الحسين أم فاطمة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حدا قال هذا الكلام. النقطة الثانية، من ناحية الإخوان دائما في المذهب عندنا يأتوا من ناحية فلسفية يعني، طب أنا من ناحية فلسفية عندما إنسان يقول يا علي من يسمع أولا؟ ألو دكتور ما وجود معي؟
معك سمع.
من يسمع أولا؟ هل الله يسمع أولا أم علي أم الحسن أم الحسين يسمع أولا؟ يعني هذا من ناحية المنطقية. عندما أقول أنا يا علي اسأل الله لي على سني علي عليك السلام، اسأل من يسمع أولا، الله أم علي؟ فمن الرحمة، من هو أرحم، الله أم علي لأن يجيب؟ هذا السؤال بس. هذه من ناحية الفلسفية، ومن ناحية الأخرى من ناحية المنطقية، ومن ناحية الثانية من ناحية أنه دليل أهل البيت قالوا نادونا مباشرة نحن نكون وسيلة لكم. يعني أكيد يعني أهل البيت نقول بولايتهم كانت حوالي 250 سنة ما حدا منهم قال نادونا مباشرة نكون وسيلة لكم. طب ما في دليل واحد على هذا؟ هذا يعني علامة استفهام كبيرة من هالناحية. لأن بعض الناس كثير في هذه الأوقات تقول يا حسين يا كذا بنية يا الله، فإذا نادي يا الله مباشرة يا أخي ما المشكلة؟ النقطة الثانية، إذا هن الإخوان يأتوا من ناحية وحدة الوجود، ما يسمى برحلة وحدة الوجود، لو سلمنا في هذا حسنا فهم اتحدوا بالوجود مع الله، فنادي يا الله. إذن هذه من ناحية فلسفية. طب ما أنت عم تقول وحدة الوجود، فالوحدة هي لله وكل موجود هو ليس إلا بالله، فنادي يا الله إذن، فلماذا نجد هذه الأسماء؟ هذه نقطة. من ناحية ما ذكروا، يعني أنا بس بتفاجئ أن الإخوان السعودية ما بيناقش بهذه الطريقة. من ناحية ثانية، من ناحية القبور وتقبيلها وزيارتها، يا سيد العزيز الإمام علي عليه السلام حكم، هل بنى قبر لأحد؟
الله أكبر.
طب معنا من هذه الناحية أسأل الإخوان يا عم دائما في الحجاج، طب لماذا الإمام علي لم يبني قبر؟ طب الإمام الرضا تمكن وكان له قيمة عند الدولة العباسية، فلماذا لم يسألهم بأن يبنوا قبور له مثلا، أو قبور لأهله أو لأجداده عليه السلام؟ طب هذه نقطة. وأخي ما في فرق، معلش يعني ما نضحك على عقول الناس، يعني نقول مثلا قبور، يعني ما موجود قبور، موجود قصور يا عمي، أنت عم تبني هون قصر فوق القبر.
الله أكبر.
هناك عندك الذهب والألماض، وفي نفس الوقت تلاقي ناس قاعدة على باب القبر تجحد يا أخي، ما معها يعني لقمة تاكل مثل نحن في اللبنانية يعني. طب كيف هذه؟ وين الوجه؟ يعني هناك ضحك، يعني استغلال لعقول الناس، أما ضحك على الناس، أما كذا أما كذا. طب ليه؟ هذه انه والله الشخص، وعفوا بس يعني الاخوان عاده نحن من المذهب يعني بيأتوا بيناقشوا من ناحيه منطقيه وفلسفيه، يقول لك انه والله انت بتتبرك بالقران فانا اتبرك بالقبر. يا اخي حسنا انا بدي اجي معك سلم، مثل نسلم في الجدار، يعني انت عم تتبرك في القران، طب هذا كلام الله مباشره. انا مثلا نفترض ولو لا نفعلها، ولكن انا تقبلت انه تبركت بكلام الله، طب يا اخي اتين الامام بذاته فاتبرك به. يا عمي ما هذا عم نحكي، انا ما عم بتبرك والله، عم بدعي انه في صندوق موجود في هذا الصندوق القرآن وانا عم بمسح حالي في الصندوق، انا عم بتبرك بالقرآن مباشرة، فانت اتيني الامام حتى اتبرك به مباشرة. اذا يعني هذه مثل القياس مع الفارق، ما في قياس هنا ابدا في هذه المسألة. يعني هنا واحد عم يمسح حاله في قبر يدعي ان الامام موجود، واكثر من هذا يا عمي. طب ما نحن شوف كيف الانسان ينقذ نفسه، احنا هنا عم نقول طيب انت عم تروح تتبرك بالقبر انه الامام موجود في القبر. طب ما النقطة الأكبر، طب ما أنت عم تدعي الإمام نفس الوقت، طب أقول أن الإمام موجود عند الله، ولا تكونوا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون. طب الإمام هل هو موجود في القبر أم موجود عند رب العالمين؟ أنا الإمام، يعني أنا كإنسان ربيت على هذا المذهب أسأل أين الإمام، هل هو في القبر يلي بنينا عليه قصر أنا أسميه القصر، أم هل هو موجود عند رب العالمين؟ طب يعني أنا أدعيه هو موجود عند ربنا أم موجود في القبر؟ هذه النقطة الثانية. النقطة المهمة والأعمق في مسألة الإمامة مثلا والعصمة، مع أنه فيها في عدة تفسير، بس النقطة المهمة اللي حابب بينها هي جدا، حتى أنا نسلم في غدير خم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه لموالي، والحديث بما هو، إذا سلمنا بأنه صحيح، قالوا موجود
معك
إذا سلمنا أنه صحيح، طب قديش عاش الرسول بعد هذه الفترة؟ يعني شو هو الوقت اللي كان تحبوا تساعدوني في هذه النقطة؟
كم شهر يعني رجع؟
يعني حوالي كم سنة؟
لا يعني مش كثير، لا رجع من الحج إذا صح الحديث بعد الغدير، يعني رجع من الحج في ذي الحجة، عاش بعدها 3 شهور إلا يعني شهرين وعشرة أيام.
أقول 10 أيام ما
شهرين وعشرة أيام.
شهرين. طب أنت حتى تثبت حكم شخص وشايف عليه خلاف، وأنت حتقول له مثل ما نقول نحن في المذهب إنه حتقول له حيجي وقت وتنقلب عليك الناس وكذا وكذا، طب ما انت ثبته في الحكم مباشره بعد ما ثبته، ليش ما عطيت الحكم بعد ما انت ما رحت؟ اذا هذا ندعي انه الرسول فعل هذا وغدير خم كان لهذا للسبب، طب ليه انت هنا لكن لما تروح انت نفترض وصلت على المدينه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل على المدينه، ليش ما سلم الحكم للإمام علي مباشرة بوجود الرسول حتى ما حدا ينقلب على الإمام علي. فكنا بهذه الثلاثة أشهر تثبت الحكم للإمام علي وما حدا قدر ينقلب عليه بعدين. فهذه نقطة مهمة مع يعني ما حدا عم يناقش فيها، بس هذه دائما وهذا من أهم الأسئلة. طب ما هو موجود في هذا الوقت في هذا العالم، إذا ملك بده يسلم ابنه بحاول يوصله هو موجود، حتى إذا حدا بده ينقلب عليه حتى يروح يقلبه يعني ما يخليه موجود. طب هون نحن عم نحكي، لكن كيف فعل هذا الرسول؟ إنه نحن عم نحكي الرسول حط الإمام علي عليه السلام، وبعد كل هذا الشيء بعد ما حط الإمام علي في هذا الحكم ثلاثة أشهر الرسول ظل حاكم. ما في إشكال يمكن أن يقولوا أنه الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعني يجب يكون موجود بالحكم، بس بالعكس ما هو حتى يوصل يعني نقطة مهمة ساعتها بيثبت علي في الحكم ووجوده حتى ما عاد ينقلب على علي، حتى هو يأكد على الناس أنه هذا علي في الحكم وأنا موجود وأنا الذي أوجدته في الحكم بأمر من الله تعالى.
طيب
نقطة الأسماء الأسماء يا أخي، طب ما وين أهل البيت عم يدعوا بالعصمة؟ ما هذه نحن نناقش فيها كمان نقطة أعمق، وين هم عم يدعوا بالعصمة؟ إنه نحن معصومين ونحن كمان مثل كذا. موجود ما يسمى بقليل من أخبار الأحاد، وهذه في عليها نقاشات كبيرة ونقاشات في معنى أخبار الواحد إذا هو بيتخذ في العقيدة أما لا أما كذا، حتى في نقاش في هذه المرحلة. يعني نقطة أخيرة، عفوا طولت عليكم بس لو بتسمح لي، أنا صار زمان بحب أتصل وعم بسمع نقاشات وحابب إنه أعلق على هذه النقاط عن كلمة اللعن ولعن الصحابة رضوان الله عليهم. وأنا ما عم بقولها من ناحية تقية رضوان الله عليهم، يعني شوف كان في مثل ما يقولوا ما يسموه هم يقولوا السيد، نحن نقول الشيخ، شيخ موسى الصدر يعني رحمة الله عليه، كان موجود ولا انخطف ولا ما أعرف إذا في عند الله، ولكن رحمة الله عليه أما يكون موجود قال شيء في لبنان يعني، وهذا قال بالسبعينات، قال عاملوا الصحابة كما عاملهم علي، ما أكثر ولا أقل، ما بنجي يعني نزيد ولا ننقص، عاملوهم كما عملهم صاحب الحق اللي هو علي بن أبي طالب عليه السلام. هل هناك لعن من علي على الصحابة؟ هل هناك لعن من أي من أحد من أهل البيت على الصحابة؟ في شيء واحد يزيارة عاشوراء بآخرها يقول لعن الله لا كذا وكذا والأول والثاني، وهذه فيها نقاش عميق، وفي بعض العلماء والمراجع مثل الشيخ معمر حسين في لبنان رفض هذه الزيارة وقال هذه فيها نقاش، ولهذا يقول عنه ضال مضل وكذا وكذا، لأنه حكى عن ضرب عدة أشياء عن كسر الضلع وغيره، حيخرجوه عن المذهب يعني كان قال بهذه الأشياء البسيطة. يعني أنا ما أعرف إذا أنا حأبقى في المذهب ولا أخرج عن المذهب بعد هذا الكلام، بس النقطة هون لعن يا سيد العزيز، غير أنه أهل البيت هل لعنوا لم يلعنوا، بس النقطة الأخرى بجوب بقول أنه والله نفترض أنه يلعنهم الله ولعنهم الملائكة ولعنهم اللعن من هذه الناحية، طب ما هو اللعن؟ اللعن هو أن تخرج الإنسان من أن الله يخرج الإنسان من رحمته، هذا ما يقصد الله عز وجل باللعن عندما يقول يلعن الإنسان، يخرجه من رحمته. وإذا أخرجه من رحمته أكيد الملائكة ستخرج هذا الإنسان من رحمته، وإذا أكيد إذا نفترض يلعنهم اللاعنون يعني من عنده رحمة يخرج هذا الإنسان من رحمته أيضا. هذه معناها ما معناها أنه أنت تقصد كلمة اللهم إلعن يعني أنت عم تروح تنقص عم تشتم هذا، وفي العرف نحن موجودين فيه العرف هون صار اللعن يدل على الشتم، فإذا هذا صار غلط من هذه الناحية إذا واحد عم يقصد فيها الشتم، وإلا حتى الأساس كمان اللعن وحتى لم يقصد بها الشتم قول اللهم إن أنت في شيء شخص حسيت أنه أخطأ معك أو أخطأ معي إنسان آخر قول اللهم اهديه، أما اللهم اخرجه من رحمة، أما اللهم ارحمه يا أخي، في يوم حنقف جميعا أمام الله يوم القيامة ما في أحد مننا معصوم، الجميع أخطأ، أي مرجع دين أو عالم أي أحد يقول أنه ما أخطأ، الكل أخطأ، فلا أخي فلا نرحم بعضنا البعض حتى يرحمنا الله يوم القيامة يا عمي، ويرحمنا في الدنيا وفي الآخرة أيضا. والنقطة الأخيرة حابب بينها أكثر أرجوكم يعني بس هذه اللعن أكره هذه النقطة جدا، يعني أهل البيت ما لعنوا، أصحاب الحق ما لعنوا، أنتم هنا تستنبطون هذا اللعن يعني، بس النقطة الأكثر من هيك يعني دائما تستعمل كلمة سنة وشيعة يا عمي ما في إشكال، هل أنا عفوا هذه للإثنين معا، هل الرسول كان سني أم شيعي؟ كان مسلم، في القرآن عندنا إسلام وإيمان، في عمي فتوحدوا واعتصموا بحبل الله جميعا، ولماذا الله هذا التفريق للجميع يعني
الله أكبر.
إن كانوا نحن إن كانت ولاية علي بن أبي طالب لأنه على حق مفترض من ناحية أنه من بعض الرسول وكذا وأنه من الصحابة، فالجميع يكونوا مع علي ولا أحد ضد علي ولا أحد يكره علي أعتقد.
طيب
وفي نفس الوقت الصحابة أخذوا في الحكم أما هم أخذوا في الشورى أما في التصويت أما في هذا يعني.
طيب أخي علي
ما هذه النقطة، علي رضي بهذا الشيء فلماذا نأخذ به إذا؟ طيب. ونقول جميعنا مسلمين يا عمي، ليش نكون في سنة وشيعة؟
أنا أعطيتك شوي وقت زيادة لأنني أحب النكهة اللبنانية في الحوار، الصوت اللبناني في الحوار من مدة ما سمعناه، فيعني عوضتك عن اللبنانيين كافة. وبهذا مشاهدينا الكريم نصل إلى وقت نهاية وقت البرنامج، وغدا إن شاء الله نتحدث عن موضوع الوسيلة اللي ذكروا الأخ المتحدث وذكروا الشيخ ثامر الميالي والأخ البلوشي والدكتور محمد السعيد دلوقتي في الحديث، موضوع الوسيلة والاستغاثة بمن تكون. وسننطلق من حديث من كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. أقول لكل من يحب يشارك معنا في المناقشة مهتم يسجل باب، عنوان الباب اللي حننطلق منه في النقاش، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. أنا أريد أن أحقق في المسألة اللي أثارها الشيخ ثامر الميالي في أول حديثه، أنه اتهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالتوسع في استخدام عبارة الشرك، نقطة مهمة نريد أن نناقشها، لأن هناك آخرين أيضا يطرحون نفس الفكرة. يعني تفاعلا مع اقتراح الدكتور الشيخ ثامر الميالي وتفاعلا مع ما وصلنا إليه في حوار اليوم، ننطلق غدا، سجلوا عندكم موضوع الوسيلة وسندلف إليه من باب اللي مكتوب بالعنوان الآتي، باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، اللي هو بيقول فيه باختصار اللي حبي يعد معنا، وقول الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية هكذا يبدأ باب من الشرك أن يستغيث بغير الله ويدعو غيره. نناقش ما قاله الأخ ثامر الميالي عن توسع الشيخ محمد في استخدام مصطلح الشرك وموضوع الوسيلة والتوسل بيتوسع، ورأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الموضوع ورأي خصومه ومخالفيه، هذا ما ناقشه بإذن الله غدا. فإلى ذلك الحين أقول لكم بارك الله فيكم جميعا وبارك الله في الضيوف كلهم، وإلى الملتقى غدا، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.